والآن مع شرح مقرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله إن أنفعنا وإياكم بما نقول وتسمعون. ولا زال حديثنا أيها الأحبة موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في منهج الفقه، وهو كتاب نور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، وهو آخر الكتب التي تبقت معنا من كتب هذه الأكاديمية المباركة في دورتها الثانية بعد رسالة النصيحة لابن الحبال رحمه الله تعالى وقد فرغنا منها، وكذلك الرسالة اللطيفة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمة الله عليه وقد فرغنا منها، كذلك أيضا منهج التفسير للعلامة فيصل آل مبارك وقد فرغنا منه، وكذلك منهج التوحيد المقرر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من كتاب التوحيد وقد فرغنا منه بفضل من الله سبحانه وتعالى، وبقي معنا هذا الكتاب في الفقه وهو نور البصائر والألباب، وقد وصلنا إلى كتاب المعاملات بعد فراغنا من كتاب العبادات بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وهو جل الأحكام الشرعية الحقيقة، حتى إنك تستطيع أن تقول بأن قسم العبادات يمثل نصف الفقه من جهة الحجم، ما يتعلق بالطهارة، ما يتعلق بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، هذا يبلغ نصف الفقه من جهة الحجم، من جهة الحجم، وربع الفقه من جهة تقسيم موضوعات الفقه، فإن الفقه مقسم إلى موضوعات رئيسة، العبادات هذا قسم، المعاملات هذا قسم، الأنكحة وما يتعلق بها هذا قسم، الحدود والجنايات والقضاء هذا قسم، فالفقه ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسة، القسم الأول وهو أكبرها قسم العبادات، وهذا أهمها لأنه يتعلق بما يتعين على الإنسان وما يجب عليه عينيا فيما يتعلق بالصلاة والصيام والزكاة والحج مع شروط وجوب ذلك في الصيام والزكاة والحج وتعين ذلك في الصلاة، ثم ربع المعاملات وهو ربع كبير أيضا يتعلق بالبيع والشراء وأحكام ذلك من شروط البيع والشروط في البيع والخيار وما يتعلق بذلك من موضوعاته كالشراكة والحجر والوكالة والرهن والضمان والغصب وإحياء الموات وذلك من هذه الأمور المتعلقة بقسم المعاملات، وهو في الحقيقة من الأقسام المهمة أيضا عمليا، فإن أحدا لا يستطيع أن يستغني عن البيع وعن الشراء وما يترتب على ذلك من التصرفات المالية وما تحتاج إليه من هذه الأحكام كالحجر والوكالة، الكفالة، الضمان، وما يتعلق بذلك أيضا من الهبات والوقف وأحكام كثيرة تتعلق بهذا الجزء، هو الواقع العملي في حياة المسلمين، الواقع العملي في حياة المسلمين، ولأهمية هذا الموضوع وهو ربع المعاملات، فإن فقهاء الحنابلة قد أردفوا ما يتعلق بالعبادات، أردفوا ما يتعلق بالمعاملات وقدموه على الأنكحة، أولا لتأخر النكاح، فإن الإنسان قد لا تسنى له أن يتزوج إلا بعد 20 غالبا إلى 30، في هذه المدة، أما المعاملة فما يستغني عنها. كذلك أيضا قد لا يتزوج الإنسان، فالحاجة للنكاح تلي الحاجة للبيع والشراء، حيث أن الإنسان يحتاج إلى الطعام، إلى الشراب، إلى اللباس، إلى المسكن، وهذا يحتاج إلى بيع وشراء ومعاملات. ولهذا من جهة الأهمية فالمعاملات تقدم على الأنكحة، ثم النكاح، هذا ربع مهم جدا أيضا، وما يتعلق به من شروط النكاح ومن أركان النكاح، ثم ما يتعلق بالفرقة أيضا من النكاح كالطلاق والخلع، وما يتعلق بذلك أيضا من الظهار والإيلاء والعدد والنفقات وغير ذلك من هذه الأحكام. ثم بعد ذلك الربع الأخير، فإن الناس إذا تعاملوا وإذا حصل بينهم النكاح وتوابع ذلك احتاجوا إلى ماذا؟ احتاجوا إلى أيضا أقضية تتعلق بماذا؟ تتعلق بحدود، وهي المعاصي، وهي العقوبات المقدرة من الشرع على التعديات التي تعدى الإنسان في حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد. فجاء قسم الحدود والجنايات وما يلزم القاضي في استيفاء الشروط التي تتعلق بهذا من القضاء والشهود والإقرار وغير ذلك. هذا ملخص عام ومراجعة لرؤوس أقلام الفقه كله، تجد الفقه يدور حول هذه الأربعة أقسام بهذه التوابع، بهذه التوابع. فلهذا فالفقه مهم جدا، لأن هذا يتعلق بما يتعين على الإنسان العلم به والعبادات، وبما يحتاج إليه أيضا الإنسان من معاملات وتصرفات في الأقسام الثلاثة الأخرى. وهذا يدل على كمال الشريعة المباركة والحمد لله. وصدق الله عز وجل إذ يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا تطبيق الشريعة، إلا أنا بقول الآن تطبيق الشريعة، لست نحتاج إلى شرائع أرضية ولا إلى قوانين مستوردة. الذي أقوله أنا الآن، أنا رجل أهو طويل بعلم على قدر حالي، لست عالما ولا شيخا ولا شيء، ومع ذلك ذكرت الشريعة كلها برؤوس أقلامها، والناس ما يخرجون عن هذا، ناس ما يخرجون عن هذا. أنا القاضي، أنا الشيخ الذي أدرسهم وأعلمهم كيف يصلون، سأعلمهم كيف يصلون، كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبره ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم، وقال: إذا ما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، أحج بالناس أعلمهم الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد هذا. في دقائق نعلمهم أحكام الصيام وأحكام الطهارة وأحكام الزكاة في دقائق، هذا قسم كبير. وأما ما يتعلق بالمعاملات والبيع والشراء سوف نقوم بالآتي: أسواقنا سنجلس فيها من يتعلم كيف يبيع وكيف يشتري، كما نقل ابن عبد البر رحمة الله عليه أن عمر رضي الله عنه كان يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه، لابد أن يكون فقيا بالبيع والشراء، ونقيم في كل سوق مرجعية للناس، موظف مرجعية للناس، إذا اختصم بائع ومشتري في شيء من هذا رجعنا إلى فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ يختم من هذه المعاملة تمت وهي معاملة صحيحة، فهذا فقط. وبالتالي تكون أسواقنا كلها على ماذا؟ على الشريعة الإسلامية. يمر الإنسان يجد هذا الغشاش الذي جعل أعلى البضاعة حسنا وأسفل البضاعة مغشوشا، فيضع الإنسان يده ويقول: يا صاحب الطعام هل جعلت هذا أعلى فيراه الناس، وأنت يا صاحب كذا أنزل هذا، وأنت يا بائع كذا نحي هذا، وغير ذلك من هذه الأشياء. ورجل يبيع بهيمته مصرات حبس لبنها في ضرعها وأخذها الرجل فوجدها غير ما اشتراها، فبالتالي يرجعون إلى هذا الشيخ في السوق: يا شيخ ماذا نصنع؟ فيقول: يلا ارجعها وصاعا من تمر وخذ مالك، فأنت بالخيار، إما أن تبقيها بثمنها مع الفارق، وإما أن تردها وأن ترجعها. كذلك أيضا فيما يتعلق بالأنكحة، وهي واضعة وموجودة فالحمد لله. ولهذا نقول يا أخواني بارك الله فيكم، الشريعة سهلة والشريعة مبسطة والشريعة عظيمة والشريعة لا خلل فيها، لأنها ليست من وضع بشر يصيبون ويخطئون ولا يدركون ما يتعلق بمصالحهم، فقد يحرص البشر على ما فيه مضرة لهم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أن احكم بينهم بما أنزل الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا انظروا إلى أعداء الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يلحظون هذا الملحظ في هذه الشريعة المباركة. في الصحيحين أن يهوديا أتى النبي أتى عمر رضي الله عنه وقال عليكم معشر المسلمين، نزلت آية، لو علينا معشر المسلمين نزلت هذه اليهود هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية هذه؟ انظر كيف يتبصر هؤلاء هذا الدين العظيم المبارك. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة، هذه لها عيدان عندنا، عيد عرفة وعيد الجمعة، عيد عرفة وعيد الجمعة، آية عظيمة مباركة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالدين كامل. كذلك أيضا في هذا الحديث الذي جاء فيه المشرك إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني دينكم هذا كامل، نبيكم علمكم كل شيء حتى كيف يقضي الواحد حاجته، كيف يقضي الواحد حاجته. فقال أجل علمنا صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي بعظم ولا رجع ذابة أو كما قال رضي الله عنه. فيا دين كامل في لحظة تطبق هذه الشريعة في كل شيء. إذا انتقلنا من هذا الوضع إلى المعاملة مع غير المسلمين سلما وحربا عهدا وميثاقا وغدرا، نجد الأحكام موجودة والحمد لله سهلة بسيطة. يعيش معنا اليهود، يعيش معنا النصارى الذين يعيشون معنا في أرضنا وتملكون، هؤلاء أهل ذمة لهم أحكامهم الخاصة في الشريعة الإسلامية، يبذلون الجزية ويلتزمون أحكام الشريعة ولا يظلمون طالما أنهم ليسوا محاربين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ونتزوج منهم إذا أردنا المحصنات اللواتي يعرفن بالعفة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن. وأما من دخل إلى بلادنا وليس من أهل الذمة عندنا، من دخل إلى بلادنا بعهد وأمان فله عهده وله أمانه ولا يجوز الاعتداء عليه ولا الغدر، ويسعى بذمة المؤمنين أدناهم. فإذا دخل واحدنا بلادنا حفظنا عليه، فإن حصل منه ما يخل بالأدب أدب الشريعة وما يخل بالأمن رفع أمره إلى المسؤولين وتصرف معه، ولا يجوز أن نغير معه منكرا باليد. وأما من كانوا كفارا في بلدانهم وبيننا وبينهم عهود ومواثيق حفظنا على هذه العهود وعلى هذه المواثيق، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. نتعامل مع الكفار حتى إذا كان بيننا وبينهم حرب أو كذا، كانت هناك أحكام الجهاد المقررة في الشريعة الإسلامية ببساطة. والجهاد عندنا نوعان وليس نوعا واحدا، يحاول أعداء هذه الشريعة أن يجعلوه نوعا واحدا وهو جهاد الدفع. والجهاد عندنا نوعان، جهاد دفع ندفع عن أرضنا وعن أوطاننا إذا ما داهمنا عدو، وجهاد طلب لإعلاء كلمة الله ولنصر كلمة الله عز وجل ولنصر الإسلام. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لكن لسنا نبدأ بسيف وإنما نبدأ بدعوة الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا كان القتال. فهذا ما يتعلق بأعداء الإسلام والتعامل معهم، تعامل الدولي تعامل عالمي عندنا قاعدته، والتعامل الداخلي في أسواقنا وعملتنا عندنا قاعدته. هذه الشريعة الغراء المباركة، هذه الشريعة الغراء المباركة من أولها إلى آخرها. ما الذي يبقى في الفقه يا أخوان؟ لم يعد يبقى في الفقه شيء. هذا الملخص الذي ذكرته الآن في دقائق هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، هذا هو الموجز. وإليكم الأنباء فيما يتعلق بالمعاملات. نعم تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله يا أخواني نعجب شد العجب سبحان الله حينما تكون عندنا هذه الشريعة المباركة الشريعة السهلة الشريعة المحكمة سبحان الله ولا نتحكم إليها فيما بيننا ولا نرجع إليها في معاملتنا وفي أحكامنا. الله عز وجل يشرع لنا والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ ومع ذلك نعرض عن هذا، فليس لنا إن أعرضنا إلا الضنك. قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شريعة سهلة سهلة. ومن المعلومات التي ورثناها وهي الحقيقة معلومة ليست بدقيقة، وهو أن الإجماعات في الشريعة قليلة ومسائل الاجتهاد هي المسائل الكثيرة. غلط يا إخوان، العكس، الإجماعات هي الكثيرة، المجمع عليه والكثير، والقليل الذي قد لا يحتاج إليه إلا القليل هو الذي قد تجد فيه الاجتهاد. كيف يعني؟ الآن عندنا باب المعاملات، باب المعاملات ما المجمع فيه؟ كثير جدا ما نحتاجه. الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يرد دليل على التحريم، هذه قاعدة عظيمة عارضة. تعامل كيف ما شئت، بيع اشتري تعامل كيف ما شئت، ما لم يرد دليل يحرم. البيع والشراء هذا التعامل الكبير في الشريعة، تعامل كبير في دنيا الناس، ما ضابطه؟ الإباحة، بيع اشتري. والشريعة أجمعت على جواز البيع والشراء إلا ما ورد الدليل بتحريم، فالإجماع والمسائل المجمع عليها أنتم تنظرون إلى عدها واحد اثنين، لا، انظر إلى كي فيها لا كمها، فإن الإجماع الواحد يتناول الشيء العريض الكثير. لما يقال الإجماع على جواز البيع والشراء في الجملة إلا ما ورد الدليل بتحريمه، هذا إجماع، اسمه إجماع، لكن يدخل تحته ماذا؟ من الصور ما لا حصر له، كل بيع كل شراء كل كذا ما لم يرد تحريم في هذا فهو مباح، فهو مباح. ولهذا الإجماع نجد ظاهرا معلوما معروفا عند الناس، يعني ما تجد واحد انت قابلت عاميا يقول البيع حرام والشراء حرام، أنا ما أبيع ولا أشتري، أنا ما ألبس، أنا ما أكل، أنا ما أتزوج، ما في صلاة، ما في صوم، ما في زكاة، ما في حج، أبدا. الناس يعرفون هذا، الناس يعرفون هذا، يعرفون أن في صلاة، في صوم، في زكاة، في حج، وأن هذه من أركان الإسلام. يعرف الناس أن البيع والشراء أباحه الإسلام. الناس يعرفون أن الظلم حرام، ما يجوز أن تغصب حق أحد ولا أن تتصرف في ملكه إلا أن ترجع إليه. الناس يتزوجون، ما أحد قال الزواج حرام. طيب أتزوج من؟ الناس كلهم يعرفون. هل في أحد قابلت يقول أتزوج أمي أو أختي أو عمتي أو خالتي؟ ما المسائل التي ممكن أن تخفى على أحد؟ مسائل خفية. رجل زنى بامرأة تزوجها؟ هذه مسألة فندية نادرة نادرة، لكن تزوج، محرمات معروفات. رجل رضع مع امرأة، تحريم من الرضاعة محروف عند الناس، هذا حرام، لكن قد يخفى على الناس بعض ضوابط هذا التحريم. فالشاهد أن المجمع عليه وأن المعروف عند الناس في الجملة هو الكثير، وأن الذي يخفى على الناس هو الشيء القليل إذا ما قيس، وهو كثير في نفسه، لكن إذا ما قيس بالمعروف عند الناس أو بما فيه توسعة على الناس في المعاملات وكذا. دعك من الأقوال الشاذة التي تحرم على الناس ما هو مقرر عندهم كهذا المخبول المخرف الذي يحتاج إلى إقامة حجة عليه، إن رجع وإلا سيف السلطان. السلطان ما هو بسيف الجماعات، تقول الجماعات الإسلامية ولا سيف، لا سيف السلطان يقطع رقبته فورا، سيف السلطان سيف الحاكم سيف رئيس الدولة يحكم عليه، وهو الذي يقول ما في صلوات خمس، الصلوات صلتان فقط، هذا المدعو محمد هداية وهو ضلالة، الذي يقول بأن الصلوات صلاة في أول نهار وصلاة في آخر نهار، ما في عصر ولا في مغرب ولا في ظهر ولا في كذا. هل سمعتم قط عاميا تاركا للصلاة، تاركا للصلاة يقول ما في صلاة ظهر ولا صلاة عصر؟ فهذه أقوال شاذة لا عبرة بها، لكن في الجملة الحمد لله شريعتنا معروفة. فإذا انتقلنا إلى العقيدة، عقيدة سهلة، ما هذه العقيدة يا إخوان؟ تؤمن بالله عز وجل ربا خالقا، وتؤمن بالله عز وجل إلها مألوها معبودا لا يعبد سواه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ثم تثبت له الأسماء الحسنى والصفات العليا التي ورد في القرآن والسنة، يا الله يا رحمن يا رحيم، ثم تؤمن بالملائكة الكتب الرسل يوم الآخر القدر خير وشر فيما أنزله الله عز وجل من كتب وأرسل من رسل، لا تفرق بين أحد منهم، نؤمن بجميع الرسل ونؤمن بجميع الكتب، ونعتقد أنها حرفت إلا القرآن. فأشياء محددة معلومة معروفة، لكن لو انقاد الناس لها فلسنا في حاجة إلى غير شرع الله، ولست في حاجة إلى غير حكم الله سبحانه وتعالى، وهو كاف شاف. وكل هذا القسم الذي ذكرناه في الدين كله إنما تعلق بأعمالك الظاهرة، فيما تعلق باعتقادك الباطن، كيف حرص الإسلام على غذاء الروح وعلى تهذيب النفس بأعمال القلوب التي عظيمة، من الإخلاص من الإنابة من التوكل من الخشية من الخوف من الرهبة من الرغبة، حتى تصبح إنسانا بمعنى الكلمة، إنسانا تعيش بروحك لا ببدنك، لا تحيا حياة الأنعام كالذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، لكنك تحيا بروحك، فأنت الخاشع أنت الباكي أنت الذي إن خلوت يوما قلت ما خلوت ولكن علي رقيب، فلا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يسرق حين يسرق مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، لا أحتاج إلى حكومة ولا أحتاج إلى رجل شرطة ولا أحتاج إلى قاضي وإلى محكمة أقف فيها، إنما أحكم نفسي بمقتضى عبوديتي لربي سبحانه وتعالى. إن أخذت مالا ووعدت صاحب أن أسد إليه فما وجدت له حيلة، فهذا الرجل يأخذ المال ويأتي البحر ليجد سفينة فلم يجد، فيضع ماله في صندوق ويقول يا ربي سألت كفيلا فقال كفى بالله كفيلا، سألت وكيلا قال كفى بالله وكيلا، وألقى الصندوق ووصل بفضل الله عز وجل إلى صاحبه، لأن الله الكفيل ولأن الله الوكيل. يشتري الرجل أرضا يجد بها كنزا هو أعظم من أرضه بأضعاف أضعاف أضعاف، فما أخذه وعاد إلى بيته، ولو أخذه فهذه أرض اشتراها، ولكن ذهب به إلى صاحب الأرض وقال يا رجل هذا الكنز لك فإنما اشتريت الأرض ولم أشتري الكنز. فإذا بالرجل يقول له إنما بعتك الأرض وما فيها، وتنازع أيهما الذي يأخذ الكنز، الذي اشترى الأرض أو الذي باع الأرض، لأنهما يخافان ربهما عز وجل. أين الشرطة؟ أين المحكمة؟ أين القاضي؟ أين السيف؟ أين السلاح؟ هذا الإنسان الذي ربته الشريعة غير هذا أموات. أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هؤلاء الكفار، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، كل هؤلاء أموات، أموات غير أحياء، أموات. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت، فضلا أن يكونوا قدوة لنا، فضلا أن نتطلع متى نصل إلى هؤلاء. قوم لا يعرفون السعادة، فليست السعادة أن تملأ بطنك وجيبك وأن تمتع نفسك بركوب سيارة أو سكن بيت وفيلا وعمارة، إنما السعادة انشراح صدر وطمأنينة قلب، ومادة هذا ليست عندهم. يحيى الإنسان ويموت الإنسان ولا قيمة له. حتى في دنياهم ما استطاعوا إسعاد أنفسهم، خالفوا لا منقولا فقط بل ومعقولا، عالم يتنافس كما يزعمون أن يصلوا إلى مريخ يعيشون فوقه ويملكون أرضه، أبهروا العالم تكنولوجيا وتقدما، ثم الرجل يتزوج الرجل والوزير يخرج فيعرف بزوجه أو زوجته الرجل الذي معه، عالم تقوم مشاهيره بعقد الزواج على من؟ على قطعة بلاستيك ركب فيها جهاز تتحرك وتتكلم آليا، ما شهدت الكرة الأرضية في زمان من أزمنتها ما شهد زمان التكنولوجيا هذا الذي أعمى تقدمهم في هذا. أعين أقوام من المسلمين ملكوا أبصارا ولم يملكوا بصائر فانخدعوا، ولم يعد أحدهم يعتز بدينه، بل ربما سماه الدين البالي، والدين الخالف في عصور خلت هو دين صحراء بيداء ناقة ما يصلح أن نحيا به الآن. شريعة متكاملة، هذا اسمحوا لي هو خروج عن الدرس وليس خروج عن الدرس، فإن شريعتنا شريعة عظيمة. حتى نعرف ونحن ندرس الفقه أو ندرس العقيدة أو ندرس التفسير أو ندرس الحديث أننا ندرس الحياة، وأريد معنى أرجى أن يصل إخواني وأخواتي، حتى نعلم أن الشريعة ليست خاصة بالمتخصصين بعلماء وطلبة علم، ولا مالي دخل بالشريعة. الشريعة حياتك يا أخي، أما تجب عليك العبادات؟ يا أخي أما تحتاج إلى المعاملات؟ يا أخي ألست متزوجا؟ يا أخي ألست معتديا أو معتدا عليك؟ يا أخي ألست مسؤولا عن كلمتك وعقيدتك؟ يا أخي ألست تعيش في واقع لابد أن تتبصره في العالم كله؟ بلى بلى بلى، هذه المقدمة خذها وراجعها واستمع إليها مرة ثانية، فإنها رؤوس أقلام ورسائل صغيرة حتى تعلم منة الله عليك إذ هداك للإسلام وإذ جعلك من أهل هذا الدين المبارك. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كتاب المعاملات، وهي أخذ معوض وإعطاء عوض.
نعم، كتاب المعاملات ما تعلق بالبيع والشراء وغير ذلك من الأحكام. قال: وهو أخذ معوض وإعطاء عوض، الكلام عن البيع. والبيع حلال بالإجماع، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة والحكمة تقتضي. أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. في الجملة يعني ماذا؟ يعني لبيوعا، يعني محرمة. فأجمع المسلمون على جواز البيع، على إباحته، على حله، والحكمة تقتضي لحاجة الناس إلى ذلك. ويدل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. مع أن الربا مبادلة أيضا، مبادلة، وأخذ معوض وإعطاء عوض مبادلة، ولكن مبادلة ربوية، مبادلة ربوية كما سيأتي في تعريف البيع. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى. وفي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فدل هذا على إباحة البيع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع شرطا في ذلك وغير ذلك من الأحاديث في البيع والشراء. إذن البيع كما قال ابن قدامة: أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة والحكمة تقتضي. قال السعدي: وهو أخذ معوض وإعطاء عوض. هذا تعريف البيع، يعني أخذ وإعطاء، تأخذ سلعة وتعطي ثمنا، أو يكون ذلك متفقا عليه بينكما، سلعة معلومة وثمن معلوم. هذا الذي يشترط في البيع الصحيح، العلم بالثمن والعلم بالمثمن. وقد لا يكون هذا في مجلس العقد، اشتري منك سيارة، هذه السيارة في بيتك ما رأيتها بناء على الوصف الذي تصفه لي بثمن مؤجل، فالثمن غير موجود والسيارة غير موجودة والبيع جائز. لماذا؟ للعلم بهما، للعلم بالثمن والعلم بالمثمن. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وهو يعرف البيع في الاصطلاح. وهذا تعريف حقيقة جامع مانع. قال رحمه الله: هو مبادلة مال بمال. البيع مبادلة مال بمال، ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد. مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، مباحة النفع بلا حاجة، على التأبيد غير ربا ولا قرض. غير ربا لأنه إن كانت الصورة صورة بيع لكنه محرمة، وقرض لأنه ماله عوض عن شيء، إنما هو إرفاق وإحسان. يبقى هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. مبادلة مال بمال، ما المراد بالمال؟ انتبههم، المراد بالمال ليس فلوس مبادلة مال بمال، لا، المراد بالمال كل عين مباحة النفع بلا حاجة. يعني البيت يسمى مالا، السيارة تسمى مالا، فلما يقال مال بمال هذا، والفلوس تسمى مالا، وهكذا. فهذه تسمى مال، هذا مالي ورثته كابرا عن كابر كما قال، هذا مالي، المالي هذا يدخل فيه الإبل والبقر والغنم والسيارات والبيوت وكذا، عقارات، هذه تسمى ماذا؟ تسمى مالا، هذه تسمى مال. فهي مبادلة مال بمال، أعطيك سلعة وأخذ منك ثمنها بما اتفقنا عليه، العلم بالثمن والعلم بالمثمن. هذا أهم نقطة في البيع، العلم. أما التقابض فلا يلزم، أما التقابض فلا يلزم. أنا أبيعك كما قلت لك سيارة هي عندي في بيت وأنت لم ترها لكنها موصوفة بمال مؤجل، هذا البيع انعقد، البيع انعقد مع عدم وجود السلعة وعدم وجود الثمن في مجلس العقد، لكن علم ذلك. أما أن أبيعك بيتي وتأتي تسكنه ولم نحدد سعرا ولا ثمنا فهذا ما يصح، لأنه لم نحدد سعرا ولا ثمنا فهو مجهول. لا بد من العلم بالثمن والمثمن، لا بد من العلم بالثمن أو المثمن، من العلم أو ما يؤول إلى العلم كما قال العلماء، فلا بد من ذلك. وعليه فمن الصور التي يتساهل فيها الناس اليوم في البيع بالتقسيط أو النقد عدم تحديد السعر حال البيع والشراء وحال العقد، يقول خذ هذه هي نقدا بمئة وحال يعني ومؤجلة بمئة وعشرين فأخذها ويمشي، يأخذها ويمشي ولم يحدد، ولم يحدد أهي نقد حالة أو هي مؤجل، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، وهذا يفضي إلى التنازع. هذا سيأخذها وبعد شهر يأتي بالثمن، بعد شهر يأتي بالثمن يقول خذ، يقول لا، أنت لم تأتي بالثمن في مجلس العقد أو في نفس اليوم، هذه ماذا؟ بالتقسيط، هذه 120. يقول لا، 120 على 10 أشهر، لما أنا جيتك بعد شهر. يقول لا، ولكن ماذا لم تقل لي؟ يقع النزاع بينهما. ولهذا لابد من العلم بالثمن والمثمن، لابد من العلم بذلك. إذا مبادلة مال بمال، وكما قلنا المال كل عين مباحة النفع تستطيع أن تنتفع بها وأن تستفيد بها، لأنها إذا كانت محرمة فالعقد لا يجوز باطل، كالخمر مثلا، أبيعك خمرا فما يصلح لأن العين هنا غير مباح، أبيعك دخانا هذا ما يصلح لأن هذا غير مباح. ثم شرط مهم جدا، وهو أن يكون النفع ليس متوقفا للحاجة، فهناك ما لا يباح الانتفاع به لكن عند الحاجة يباح، فمثل هذا لا يباح. مثل له العلماء بالكلب، مثل له العلماء بالكلب، الكلب ما يجوز الانتفاع به إلا للحاجة، إلا للحاجة، كلب صيد أو كلب ماشية وحراسة، فأنت تنتفع به لكن لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ما يجوز البيع ولا الشراء، ما يجوز. الجواز في الانتفاع فقط لا في البيع والشراء، إنما هذا في الانتفاع. ولهذا هل يجوز شراء الكلب، كلب الصيد أو كلب الحرس أو كذا؟ الجواب الحراسة، الجواب لا. لماذا؟ لأن منفعته هنا منفعة عند الحاجة وليست منفعة مطلقة، فلا بد في العين المباعة أن تكون منفعتها مطلقة، أما المنفعة التي تكون عند الحاجة هذه لا تجوز، لا يجوز بيعها. ولهذا قال العلماء مباحة النفع بلا حاجة، مباحة النفع بلا حاجة. إذن هل يجوز اقتناء الكلب عند الحاجة؟ الجواب نعم. طيب هل يجوز شراؤه حينئذ؟ الجواب لا، ما يجوز شراؤه ولا بيعه، لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب كما جاء في الصحيح. أما بيت، أما سيارة، أما ذهب، أما فضة، أما طعام، أما شراب، كل هذا جائز ولا إشكال. فإذن هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة، يعني أبيعك الشيء ولا تعطيني الثمن الآن، يكون هذا المال في الذمة. وكذلك أو منفعة مباحة، تبيع منفعة مباحة، ما في إشكال. أبيعك ماذا؟ طريقا من بيتي تمشي فيه بكذا، أبيعك هذا طريق، أعطيك مترا تمر منه إلى بيتك، ممر لك، هذا منفعة. لكن أقول ليس لك أن تبني فيه ولا أن تشتري، ما تبني فيه ولا تبيعه، إنما هذا منفعة مرور فقط، لأنك تضيق علي، أنا أعطيك مترا من بيتي تمر منه إلى بيتك. أو أعطيك مثلا منفعة أن تفتح بابا أو شباكا، وليس من حقك. أنا مثلا جاري الآن ليس لي ملكية بجواري، والملكية لجاري، فلو أنه باعني منفعة وهي فتح فتحت إياها فلا إشكال، يبقى باعني هذه، يبقى باع منفعة فيجوز ذلك. فالشاهد أن البيع هو مبادلة مال ببين ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد، فلا يجوز أن تبيع إلى وقت، هذا ما يجوز. لكن تؤجر نعم، الإجارة نعم، إنما البيع، البيع لابد أن يترتب عليه أحكامه، وهو انتقال الملكية والتصرف. أما أن تبيعه بيعا مؤقتا هذا ما يصلح، لابد أن يكون على التأبيد غير ربا وقرض، ما يكون هذا البيع الذي على التأبيد على وجه ربوي، تبيعه الدرهم بالدرهمين هذا ما يجوز، أو تبيعه قمحا بقمح أو طمرا بتمر مع الزيادة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز غير ربا وقرض، أن القرض ما يجر منفعة، والقرض عقد إرفاق تعطيه مالا على أن يرده إليك بعد ذلك، ما تشتري أنت به شيئا إنما تعطيه قرضا وهو قائم على الإحسان. هذا تعريف البيع كما جاء في تعريف الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. فالعلامة السعدي يقول وهو أخذ معوض وإعطاء عوض، يعني أخذ ماذا؟ سلعة وإعطاء هذا، وهذا يكون بالإيجاب والقبول، بالإيجاب والقبول، فلا بد من إيجاب وقبول بين البائع وبين المشتري، من إيجاب وقبول. هذا الإيجاب والقبول قد يكون باللفظ بعتك اشتريت، وقد يكون بالمعاطاة، بالمعاطاة مع شيء معهود معروف، يعني مثلا أنا الآن هذا الكأس موجود وأنا أبيعه والسعر عليه، فأي واحد يأخذ هذا ثم يضع المال ويمشي، هذا بالمعاطاة. فلا بد من الإيجاب والقبول. نعم.
والأصل فيها الحل والإباحة، قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
الأصل فيها الحل والإباحة، هذه مسألة مهمة جدا، لأن هذا توسع دائرة الإباحة والانتفاع. فالأصل فيها ماذا؟ الإباحة، إلا أن يرد دليل يدل على التحريم، وهذه مسألة مهمة جدا. أي نوع من التعامل قائم عند الناس فهو على الإباحة، إلا أن يرد دليل على التحريم، وإلا إذا لم يكن عندك دليل على التحريم فالأصل إباحة، فلا تمنع الناس كيف يتعاملون، دع الناس يتعاملون كيف ما شاءوا وحسب المتيسر لهم، إلا أن يكون هناك مانع شرعي من ذلك فتنبه على هذا الايه المانع. نعم.
ولكثرة فوائدها الضرورية
والكمالية. يعني عندنا صور الآن صور كثيرة جدا في البيع والشراء وكذا، خصوصا بعد الانترنت وكذا، صار في كثير من الصور عن طريق الشبكة وعن طريق دخل بورصات والتعامل الشبكي، هذا أصبح كل البيع عن طريق، يعني جل البيع الآن عن طريق هذه المعاملات. فالأصل في ذلك الإباحة، والعلماء نظروا إلى هذه الأحكام وأجروا عليها الأحكام الحقيقية. يعني الآن مثلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخير ما لم يتفرق تفرق بالأبدان وتفرق بهذا في المجلس، الآن صار هذه البيوع التي تحصل عن طريق الشبكة تسقط عليها تلك الأحكام، ففي أيضا تفرق. فحينما أكلمك هاتفيا ويتم العقد بيني وبينك وكذا، واشتريت وبعت منك، طالما أن المكالمة قائمة فلي أن أرجع في ذلك. لكن لو أغلقنا اختيارا، ليس أن الخط انقطع وليس أن الشبكة سيئة وليس كذا وكذا، لو أنه تم هذا الأمر وأغلقنا الهاتف فقد انتهى المجلس، هذا حصل التفرق كله. مثلا الآن تأتيك أنت تسدد عن طريق فيزا الآن، وتأتيك البضاعة أيضا عن طريق الشحن مثلا، فهذه تجري عليه الأحكام. فننظر إن كان ليس هناك شيء ممنوع فالمعاملة تكون ماذا؟ تكون مباحة. لكن للأسف الشديد عدم انضباط الناس بأحكام الشرع في هذا جعل أكثر هذه المعاملات قائما على المنع والتحريم، كالتسويق الشبكة والهرم ومثل هذه الأشياء التي فيها غرر، فيها غرر وقائمة على المقامرة وقائمة على الجهالة وقائمة على الربا. كل هذا التسويق الشبكي الذي فيه أعضاء ومن جاء بكذا فله كذا، وإذا كثرت أعضاءك كثرت عوائدك، والناس يشترون هذه السلعة ليس حاجة لها وإنما يريدون التسجيل ضمن هذه السلسلة وهذه الشبكة حتى يحصل لهم عائد كبير. ولهذا الذي يروج لهذه المسألة ما يروج للسلعة، يروج للعائد، فيقول خذ هذه السلعة وإذا اشتريت وجئت باثنين صار لك كذا، بأربعة صار لك كذا، وترتب على كذا، وممكن تحصل في الشهر كذا وفي السنة كذا، وفلان حصل في الشهر كذا وغير ذلك. فالإقناع ليس بالسلعة، ولهذا لا تغترن بقول أحدهم السلعة جيدة والسلعة واضحة والسلعة أرخص من غيرها والسلعة والسلعة. السلعة لا قيمة لها في الحقيقة، ولكن التسويق الذي يترتب عليه العائد وكذا هو الذي يراد من وراء ذلك، هو الذي يراد من وراء ذلك، والعائد الذي يراد من وراء ذلك. وكأن هذا بيع مال بمال، كما حكم بذلك العلماء أن هذا يعود إلى بيع المال بالمال، وإنما السلعة هي شيء يتداوله الناس ليس في الحقيقة مقصودا بالشراء، وإنما المقصود بذلك أن تنتظم ضمن هذا التسويق الشبكي الذي لا تستطيع أن تنتظم فيه إلا بشراء هذه السلعة وغير ذلك من الصور الموجودة. نعم. قال تعالى إلى أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم، فدل هذا على اشتراط التراضي، وأن التراضي بين الطرفين هذا شرط صحة في البيع، فلا يصح بيع الإكراه. فلو أن إنسانا أكره على البيع لم يصح البيع والبيع باطل. قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فدل هذا على أن الإكراه مفصول من البيع. قال العلماء إلا إذا كان الإكراه بحق، كأن يكره الحاكم الرجل على بيع لا بد منه، لأن الرجل يريد الإضرار بالآخرين فأكرهه الحاكم على البيع، هذا مكره ولكن صحيح، البيع صحيح، وذلك لأن الإكراه هنا إكراه بحق. نعم.
ولكثرة فوائدها الضرورية والكمالية والسع الشارع حكمها، ولم يمنع منها إلا ما فيه ضرر على الخلق في أديانهم وأموالهم.
الله أكبر، الله أكبر. إلا ما فيه ضرر على الخلق في أديانهم وأموالهم المعاملات، إذا عاد ضرر على دين، ضرر على مال، كانت المعاملة محرمة. نعم.
ولهذا شرط فيها التراضي من الطرفين وأن يكون العاقدان جائزي التصرف
جائزي التصرف. هذا شرع في الشروط رحمه الله. والشروط حينما نذكر الشروط في موضوع البيع فالشروط على قسمين: شروط بيع وشروط في البيع. شروط البيع الشروط في البيع. ما الفرق بينهما؟ بين شروط البيع وبين الشروط في البيع. الفرق بينهما شروط البيع هذه من وضع الشارع، الشارع والذي اشترط حتى يكون البيع صحيحا يشترط كذا وكذا وكذا، هذا تسمى بشروط البيع. أما الشروط في البيع فهذه من وضع المتعاقدين أو أحدهما، تسمى هذه شروطا في البيع. إذن عندنا شروط البيع وعندنا شروط في البيع. أما الشروط في البيع، الشروط في البيع ومن وضع المتعاقدين وحدهما، فالأصل في ذلك الإباحة إلا أن يكون الشرط مخالفا للشريعة، فحينئذ يكون باطلا أو فاسدا. يكون باطلا فيبطل البيع، وقد يبطل الشرط ويصح البيع، وقد يبطل الشرط ويصح البيع. فهناك شرط باطل يبطل ويبطل البيع، وهناك شرط يبطل ويصح البيع. ما الفارق بينهما؟ متى يبطل الشرط ويبطل البيع، ومتى يبطل الشرط ويصح البيع؟ العلماء قالوا إذا عاد البطلان على ركن العقد وأصله بطل البيع. أما إذا عاد المانع إلى خارج عن البيع، شيء خارج عن البيع، صح البيع وبطل الشرط، صح البيع وبطل الشرط. مثلا لو الشرط أن أخذ الثمن خمرا هذا يبطل البيع، أو الشرط يتضمن ربا بطل البيع، هذا بطل البيع. أما إذا عاد المانع إلى خارج عن البيع، شيء خارج عن البيع، صح البيع وبطل الشرط. كان يبيعه مثلا بيتا مكون من طبقين ويقول بشرط ألا تسكن الدور الثاني، صح البيع وبطل الشرط، ما لك أنت وما أسكن في الدور الثاني ولا الأول. حينما يحصل البيع ينتقل الأمر إلى المالك وتصرف فيه كيفما شاء. وأيضا قد يستدل لهذا بقصة بريرة كما في الصحيحين، لما أهلها اشترط أن يكون الولاء لهم، وقد وعظوا وكذا ولم يرجعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها اشترط الولاء لهم، وما كان الولاء لهم، إنما النبي قال إنما الولاء لمن أعتق. وقال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فصح البيع، وأما هذا الشرط فباطل، أن يكون الولاء لهم هذا باطل. إنما الولاء لمن أعتق. وعائشة رضي الله عنها هي التي أعتقت. إذن الشروط التي في البيع طارة تبطل ويبطل العقد معها، وطارة تبطل هي ويصح العقد. وهذه الشروط يشترطها المتعاقدان لمصلحة تعود عليهما أو على أحدهما. وكما قلنا إذا لم يكن هناك مانع فالشرط صحيح. مثال الشرط الصحيح، مثلا واحد يبيع قماشا اشتريت منه القماش على أن يخيطه لي ثوبا، هذا صحيح. واحد يبيع حطبا اشتريت الحطب على أن يوصله إلى البيت، هذا لا إشكال في ذلك. فإذا كان هناك شرط يعود إلى مصلحتهما أو مصلحة أحدهما وليس هناك مانع من قبل الشرع، فالشرط ماذا؟ فالشرط صحيح، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. قال هنا رحمه الله: هذا بالنسبة للشروط ماذا؟ في البيع، وهي التي تكون من وضع المتعاقدين. القسم الثاني شروط البيع، شروط البيع، وهي الشروط التي وضعها الشارع ليكون البيع صحيح. الشارع وضع شروطا لتكون البيع، ليكون البيع صحيح. منها قال الشيخ هنا التراضي بين الطرفين، هذا موضع الشارع، التراضي بين الطرفين، فلا يجوز بيع الإكراه كما قلنا. قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا بد أن يكون هناك التراضي، لا بد أن يكون هناك التراضي كما قلنا. فلو أكره إنسان على البيع ما صح البيع، ما صح، إلا أن يكون الإكراه بحق، كما لو أكره الحاكم أحدا على البيع لأنه يرى ذلك، يرى المصلحة بذلك. كما مثلا أيضا لو أن الحاكم احتاج إلى بيت هذا ليشق طريقا من هنا، أو مثلا وجدوا عينا من بترول، في بترول تحت بيتي أو بجوار بيتي، لابد من هدم البيت وأخذ هذا للمصلحة العامة. أنا قلت لا، ما يمكن أخرج من بيتي ولا أبيع بيتي، والله عز وجل يقول: إلا أن تكون تجارة عن طرد منكم. يلزمني الحاكم هنا ببيع البيت والخروج، لأن هذا يتعارض مع المصلحة ماذا؟ المصلحة العامة. لكن على الحاكم أن يأخذه بثمن مثله من غير بخس. فهذا الشرط هو شرط التراضي، التراضي بين الطرفين. نعم، هذا من وضع الشارع. الشرط الثاني أن يكون العاقدان يعني البائع والمشتري جائزي التصرف، جائزي التصرف، يعني أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلين بالغين رشيدين، ما يجد التصرف فيه رشد، عقل بلوغ رشد، لا بد من رشد. يعني قد يكون عاقلا بالغا ومع ذلك ما يصح بيعه، لأنه ليس بالرشيد، ليس بالرشيد، لا يحسن تصرف، ليس بالرشيد، إما مجنون أو معتوه، ما يحسن شيئا، فهذا لا يكون جائز التصرف. فلا بد أن يكون جائزي التصرف. يبقى الشرط الأول التراضي، الشرط الثاني أن يكون المتعاقدان جائزي التصرف. نعم.
سواء تصرف في ملكهما أو فيما لهما عليه ولاية أو وكالة.
نعم، سواء تصرف في ملكهما، يعني يبيع بيته، يبيع أرضه، يبيع سيارته، أو فيما لهما عليه ولاية أو وكالة. ولاية كان يبيع لصبي لمصلحة الصبي وهو وال عليه، أو وكالة وكله أحد أن يبيع له سيارة. إذن فإما أنك تبيع ملكك أو تبيع ما وكلت في بيعه وليس ملكك، أو تبيع ما ليس في ملكك ولك ولاية عليه. إذن تبيع لأنك المالك، أو تبيع لأنك الوكيل، أو تبيع لأنك الوالي. انظر إخواني، كلام العلماء دقيق ومختصر ومفيد، ولهذا المتون مهمة جدا. المتون شفرات العلم، المتون هذه شفرات مختصرات للعلم، هي الأصول، ومن حفظ الأصول حاز الوصول، فهي شفرات تختصر لك. إذن البائع إما أن يكون مالكا، أو المشتري إما أن يكون مالكا، وإما أن يكون وكيلا، وإما أن يكون واليا ناظرا قائما على ولاية أحد يتصرف فيه بموجب المصلحة. نعم.
قال: وأن يكون العوضان معلومين لا غرر فيهما.
وأن يكون العوضان اللي هو ماذا؟ السلعة والمال، الثمن والمثمن، معلومين لا غرر فيهما، كما قلنا العلم بالثمن والمثمن، لا غرر فيهما، ما تبيع طيرا في هواء. مثل عندنا مسألة كثير من الناس يسأل عنها، مسألة أبراج الحمام، حمامك طار أو طار إلى برجك حمام، من برجك يطير الحمام وإلى برجك يطير الحمام. يطير الحمام من برجك، خلاص يطير الحمام إلى برجك، ماذا تصنع؟ رد ذلك إلى الصاحب، ما أعلم ولا أعرف له صاحبا، اطرده باقي يذهب يعود، خلاص قيم هذا الحمام بكم واشتريه وتصدق بذلك عن صاحبه، ويكون الحمام حمامك. أما حمامك طار في الهواء وما ندري، عندك 100 حمامة تبيعها؟ ما تبيعها، لأنك لا تقدر على تسليمها ولا تعلمها، فهذا فيه غرر وعدم قدرة على التسليم. أو تبيع سمكا في الماء، أنت صياد تقول أبيعك على ما تأتيه به شبكتي بخمسة بعشرة، أو تقول أبيعك هذه الكومة على أنها 10 كيلو، الكيلو في 10 جنيهات بمئة جنيه بكذا، وأنا ما وزنت ولا شيء، تبيعها بالكيلو، كل هذا غرر ما يجوز. لكن تبيع الكومة كما هي من غير تحديد كيلوات لا بأس. يعني عندي كومة سمك الآن، ما يسميه عندنا الناس في مصر شروة، شروة تبيعها شروة، تبيع هذه بكم؟ بمئة جنيه، ما في إشكال. إنما أن تبيع هذه على أنها 5 كيلو أو 7 كيلو أو 10 كيلو ما يجوز، هذا ما يجوز. لماذا؟ للجهل بهذا القدر. يبقى الشرط الثالث أن يكون العوضان معلومين لا غرر فيهما، الثمن والمثمن وهو السلعة. نعم.
وأن يكون العقد واقعا على الأمور المباحة لا المحرمة.
وأن يكون العقد، هذا الشرط الرابع، هذا من وضع الشارع، هذه تسمى شروط البيع ولا الشروط في البيع؟ نعم، نسمي هذا شروط البيع التي هي من وضع الشارع. أن يكون العقد واقعا على الأمور المباحة، طعام شراب سيارة بيت كذا، على الأمور المباحة لا المحرمة، فلا يجوز بيع المحرم ولا بيع ما هو وسيلة إلى محرم. انتبهوا، لا يجوز بيع المحرم لذات. هل يجوز بيع الخمر؟ ما يجوز. هل يجوز بيع الدخان؟ ما يجوز. هذا صاحب محل يقول أنا بيع الدخان عندي، ما يجوز. والله يا شيخ أنا ما أربح منه ولكن هو يمشي لي سلعا أخرى، ما يجوز. لا يجوز أن تبيع الدخان، حرام، كسب حرام، ما يجوز، ما يجوز. لا تلوث محلك، وقد يكون المحل كبيرا جدا فيه مئات ألوف أو بالملايين، ومع ذلك تضع ركنا للسجائر بجميع أنواعها الأجنبية والمحلية، ما يجوز، هذا لا يجوز. لكن يا شيخ في ناس تقول دخان مكروه، أقول لك دعك من الذين يقولون دخان مكروه، أنت ما شاء الله عرفت المكروه؟ تعرف الفرق بين مكروه ومحرم؟ تعرف أنت فرق؟ أنت صاحب هوى تبحث عن كلام تنصر به مرادك. المكروه هو ما نهى الشارع عنه المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، سلوا تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وهذا الدخان قتل للنفس، فهل الشريعة نهت عن قتل النفس على غير وجه التحتم والإلزام أو على وجه التحتم والإلزام؟ على وجه التحتم والإلزام. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وهو إلقاء بالإنسان إلى التهلكة، والله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهو تبذير، والله عز وجل قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قد يقول قائل كيف يكون تبذيرا، أنا عندي ملايين وهذه لا تمثل عندي شيئا. نقول التبذير هو الإنفاق في محرم، التبذير هو الإنفاق في محرم. إذن إذا أنفق مالا في وجه المحرم فإن يكون تبذيرا، حتى ولو قرش، حتى ولو كان جنيها واحدا، ولو فلسا، ولو درهما، فإنه يكون محرما. هذا هو التبذير، الإنفاق في محرم، هذا هو التبذير. والله عز وجل يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. طيب، فلا يجوز بيع المحرم ذاته كالدخان كالخمر وغير ذلك، هذا ما يجوز. فبيع المحرم بيع باطل، كذلك لا يجوز بيع ما كان وسيلة إلى محرم، يعني أن يكون مباحا لكنه سيستعمل في المحرم. كبيع إيه؟ أخشى الناس تقول تأخذ جزءا وتترك أجزاء. كبيع العنب لمن يتخذ خمرا، انتبهوا اللي يكتب أحسن يكتب وراء الشيخ، يقول الشيخ بيع العنب حرام، انتبهوا تورطونا والله، انتبهوا. بيع العنب لمن يتخذه خمرا هذا مباح، لكنه سيستعمل في ماذا؟ في محرم. تبيع عندك 100 فدان تبيعها عنبا وتزرعها أصلا أجل هذا، وتبيعها لمصانع الخمر يأخذ هذا ويخمره، ما يجوز، مع أن بيع العنب ماذا؟ مباح. بيع العنب ليس حراما ولا مكروها، للأكل والانتفاع به هذا مباح، لكنك إن بعته لمن يستعمله في محرم وهو الخمر وكذا كان محرما. وهذه القاعدة، قاعدة ما كان سنة محرم، قاعدة واسعة جدا، لأنها تتعلق بمباحات كثيرة. كل مباح يستعمل في محرم ما يجوز. بيع الولاعات، الولاعة هذه الأصل الإباحة، الولاعة هذه التي تولع بها البتجاز ولا كذا، هذا الأصل فيها الإباحة، لكنها تبيعها لمن يشعل بها سجارته، وضع السجارة في فمه وقال يا رجل أعطيني ولاعة، ما يجوز. تبيع سكينا، أطقم السكاكين، هذه شنط جائز، لكن لو حصلت مشاجرة أمام محلك ودخل واحد وقال بعني سكينا ليستعمل ذلك في ضرب أخيه، لا يجوز. صيدلاني يبيع أدوات تجميل في الصيدلية، المساحيق وأدوات التجميل بيعها مباح، لكن لمن يتيقن أنها تستعمله في الخروج في الطرقات وكذا والتزيد للرجال وغير ذلك ما يجوز. بيع الصيدلاني لأصناف معينة تستعمل كمسكنات وغير ذلك جائز، لكن لو نزل ضمن قائمة المحظورات إلا أن يكون ذلك بوصفة طبية يبقى لا يجوز أن يبيعه إلا بوصفة طبية، أو جاءه شاب يترنح وهو يعلم أن هذا الصنف يستعمل في كونه مخدرات، إذا لا يجوز. هذا القسم واسع جدا، واسع جدا، لأنه مباح في الأصل، ولكن كل ما يستعمل فيه محرم ما يجوز، ولو كان مباحا، ولو كان مباح الأصل، ولو كان مباح الأصل. وهذا كثير الحقيقة، ولهذا على كل بائع وعلى كل فاتح لمحل قبل أن يختار المكان وقبل أن يقوم بدراسة جدوى في المشروع الذي سيقوم به وكذا، أول شيء ينبغي أن يقوم به هو معرفة الحلال والحرام في المشروع الذي سيبدأ. وحينئذ يا ترى مع الضوابط الشرعية سيكون الربح ولا لا؟ لأنه قد يكون الربح الذي سيحصله في ماذا؟ في محرم، كالذي يفتح محل ملابس الآن، تبيع إيه؟ ملابس إيه؟ ملابس، يا ملابس موضة، يا ملابس كذا، فيجي يستفتيك لك والله مثلا البنطلون المقطع هذا مقطع من على الفخذ وعلى الركبة وعلى كذا، تقول ما يجوز، فيه ضار وعورات وفيه تشبه بالكافرين والكافرات. طيب بيع ما فيه صور، أقمصة فيها صور، ما يجوز. لا لا يا شيخ، يبقى كذا ما أتاجر في هذا، أنا أتاجر في المفروشات، بطاطين وغير ذلك، أو ملابس أطفال أو ملابس داخلية، بشرط أن لا تكون ملابس أطفال تحوي صورا. يبقى هو عرف من أول الأمر، وعليه نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. تعرف على حكم الله أولا قبل أن تكثر الثروة ويكثر المال، قبل هذا تعرف على حكم الله أولا، ثم بعد ذلك انظر هل يا ترى ستستمر في هذا المشروع أو لا تستمر في هذا المشروع. يبقى لابد أن يكون البيع مباحا، فلا يجوز بيع المحرم وما كان كذلك وسيلة إلى محرم. يبقى لابد أن يكون العوضان معلومين، لابد أن يكون العقد وقيعا على أمور مباحة، لابد أن يكون العاقدان جائزي التصرف، لابد أن يكون هناك التراضي بين المتعاقدين، لابد أيضا أن يكون البيع لا غرر فيه ولا جهالة، كبيع العبد الآبق، كبيع الطير في الهواء، كبيع السمك في الماء، كل هذا لا يجوز بيعه لأنه لا يقدر على تسليمه وفيه ما فيه من الغرر وغير ذلك. هذا ما وضعه الشارع من شروط في ماذا؟ في البيع والشراء. يبقى لابد أن يكون المتعاقضان جائزي التصرف، لابد أن يكون البيع عن التراضي، لابد أن يكون العوضان معلومين، لابد أن يكون العقد قائما ومتسلطا على المباح، بشرط أن يكون المباح ماذا؟ كما قلنا أن يكون المباح مطلقا، ما يكون مباح للحاجة كالكلب فإنه لا يجوز بيع الكلب. نعم، قد يقول قائل أنا أحتاج إلى الكلب ولكن لا أجد من يبذله لي بغير بيع، من يبذله لي بغير بيع، فماذا أصنع وأنا محتاج إليه؟ نقول اذهب إلى هذا الرجل وذكره بالله عز وجل وأن هذا ما يجوز وأن هذا سحت وكذا، فإن أبى أن يعطيك إلا بيعا فأعطيه والإثم عليه وليس عليك شيء، الإثم عليه وليس عليك شيء. نعم.
وحرم الشارع كل معاملة تشغل عن الواجبات أو تدخل المتعاملين أو أحدهما في المحرم.
وحرم الشارع كله عن تشغل عن الواجبات أو تدخل المتعاملين أو أحدهما في المحرم. عن الواجبات كان تشغلك عن أداء الصلوات أو تشغلك عن عملك الذي أنت مكلف فيه وتتقاضى راتبا، يعني واحد الآن مدرس يذهب إلى مدرسته والمفترض أنه يذهب إلى المدرسة من الساعة كذا إلى الساعة كذا ويعمل فيها، ولكنه يذهب إلى المدرسة ثم يخرج من المدرسة ليبيع ويشتري، هذا لا يجوز، شغلت كذلك عن الواجبات. طيب رجل يترك عمله ويعتكف، ما يجوز. فكل معاملة تشغل عن واجب هذا لا يجوز، لأن الواجب عليك أن تأتي بالواجب، فإذا شغلت عن هذا الواجب بأي معاملة فلا يجوز. ولهذا لا ينبغي أن يصدك البيع والشراء عن الصلاة التي أعظم الواجبات العملية. قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا شغلك البيع عن الصلاة فهذا غير جائز. طيب لو قال قائل تشغلنا عن صلاة الجماعة لكن لا تشغلنا عن صلاتي فأنا أصلي في الوقت، نقول أنت آثم، لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان على الصحيح من قال أهل العلم. يقول يا شيخ أنا هذا إلى القول الذي يقول بالاستحباب، نقول أنت ذاهب إلى هواك وليس القول الذي يقول بالاستحباب، لأن الذي يذهب إلى القول الذي يقول بالاستحباب طالب علم عالم يعلم أن الدليل دال على الاستحباب. وهذه مسألة أنصح بها نفسي وإخواني بارك الله فيكم الذين يقولون أنا أذهب إلى كذا لكوني قول عالم، أنا أذهب إلى الاستحباب لأن أريد أن ينام في البيت فأذهب إلى الاستحباب. أو آخر يقول المرأة تقول أنا ذاهبة إلى القول بكشف الوجه، أنا ذاهبة إلى قول الشيخ فلان في كشف الوجه وأنا غير واجب، نقول لهذا وتلك قد ذهبتما إلى أهوائكما لا إلى القول بالجواز ولا إلى القول بالاستحباب. فلا بد أن نسمي الأشياء بأسمائها أيها الإخوة بارك الله فيكم، لا بد أن نسمي الأشياء بأسمائها. الذي يذهب إلى قول من أقوال أهل العلم ولا يعرف الدليل فيه وأمام أقوال ذهب إلى هذا القول هذا مذموم متبع لهواه آثم. قد يقول قائل لكن يا شيخ أنتم قلتم العامي ما يدري عن الدليل، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلنا أحسنت أحسنت حينما استدللت، لأن الدليل الذي استدلت به غير المسألة التي تكلم فيه، أما الدليل فهو العامي أراد أن يصنع شيئا فذهب إلى العالم وقال أنا أريد أن أصنع شيئا فماذا أفعل؟ قال افعل كيت وكيت فيفعل هذا بفتوى العالم. إذن العالم ما أمامه أقوال ثم اختار قولا يناسب هواه، العامي سأل عالما، هذه مسألة. فالعامي إذا أراد شيئا ذهب إلى عالم وسأله وأجابه العالم وعمل عمل بفتواه هذا قد أدى ما عليه. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والواجب على المسلم إذا نزلت به نازلة أن يرحل إلى العلماء، ولا ينبغي له أن يفعل شيئا دون أن يرجع إلى أهل العلم وإلا كان مقصرا. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة. أما أن العامي يقال له الربا حرام يقول لكن أنا أذهب إلى المشايخ الذين قول المشايخ الذين يقولون بأنه يجوز أن نتعامل مع البنوك أو كذا، نقول الذي يذهب إلى ذلك هو العالم وطالب العلم. إذا رجح شيئا من هذه الأشياء بدليل هذا الذي قد يقال فيه بأنه يؤجر أجرين إن أصاب وأجر إن أخطأ. أما أنت فعامي سل أهل العلم، وإن سألتهم بديانة تريد العمل بالشريعة فأخبرك العالم بذلك فعملت بقوله فإنك تكون عاملا بالدليل أو بالواجب في حقك وهو سؤال أهل العلم. إذن هذه مسألة مهمة جدا. العوام الذين يتخيرون بين الأقوال ويختارون ما يوافقهم ويوافق أهواءهم، يريد أن يربي كلبا فيعلم أن العلماء حرموا هذا وعنده قناة فضائية عليها رجل يسمى بسعد الدين هلالي، هذا الرجل المنحرف الضال الذي لا يجوز سماعه أبدا لأن هذا الرجل يلبس على الناس في عقائدهم وفي أحكامهم، وصنوه وقرينه وإن كان عدوين أحمد كريمة، لا يجوز السماع لأحمد كريمة ولا لسعد الدين هلالي ولا لخالد الجندي ولا لهؤلاء الذين يريدون التلبيس على الناس وينظرون في بطون الكتب لإخراج الأقوال الشاذة بدعوة التيسير على الناس. فاحذروا هؤلاء في فتواهم وكذا علي جمعة، فإن فتواهم لا تنبني على دليل. حتى علي جمعة، حتى علي جمعة. فاحذروا هؤلاء، وإنما يسأل واحد من يثق بدينه وورعه. أما أن يتخير من أقوال واحد يريد أن يربي كلبا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، لكنه يجد سعد الدين هلالي يقول له يجوز هذا. فإذا على الإنسان إن كان عاميا أن يسأل أهل العلم، وإن كان طالب علم أن يتخير من الأقوال ما يراه موافقا للدليل، وإن كان عالما نظر إلى النصوص ولا يقلد آخر. فالناس ثلاثة، إما عالم مجتهد وهذا يكون تعامله مع النصوص، وإما طالب علم وهذا يكون تعامله مع كلام العلماء، وإما عامي وهذا تعامله مع سؤال أهل العلم. وبالتالي تنضبط القاعدة، فالمجتهد ينظر إلى النصوص، ولا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره إلا في حدود ضيقة جدا، وإنما المجتهد إذا سئل في المسألة أجاب فيها بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ما يعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المجتهد العالم. وأما طالب العلم فلا يجتهد اجتهاد المجتهد بالنظر في النصوص وأخذ هذه الأحكام دون رجوع إلى العلماء ودون اطلاع على كلام العلماء، وإنما عمله في أقوال العلماء. فإذا اختلف العلماء على قولين فلا يحدث ثالثا، أجمعوا لزمه أن يأخذ بقولهم ولا يخرج عن كلام أهل العلم، ما يخرج عن كلام أهل العلم. إذا اختلف العلماء على قولين لا يخرج بثالث، إلى ثلاثة ما يخرج برابع، وإنما يتخير من القولين ما يراه ماذا أقرب إلى الدليل. إذا ما ترجح عنده شيء توقف في هذه المسألة. أما العام فإنه يسأل أهل العلم، فلا يجوز أي معاملة تشغل عن واجب. نعم.
ونهى عن الغش بأنواعه،
أو تدخل المتعاملين أو أحدهما في المحرم، أي معاملة تدخل في المحرم هذا ما يجوز. لا يجوز أن تدخل معاملة في المحرم. واحد قال تعالى اضمنني في البنك، ضمان في البنك على قرض، يجوز؟ ما يجوز. لا أنت يجوز أن تقترض، ولا أنت يجوز لك أن تضمن، هذا غير جائز، لأن هذا ربا، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. وكل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا، وهذا الذي يحصل، إما أن تقرض وإما أن تقترض. نعم. فلا يجوز الشهادة ولا الضمان لقرض، حتى الزوجة لزوجها، حتى الزوجة لزوجها، والابن لأبي والابن لأبي، لكن الأب سيغضب، يرضيه بكل شيء إلا بأن يعصي الله، إنما الطاعة في المعروف. طب الزوج سيغضب على زوجته، ترضيه بكل شيء إلا في معصية الله عز وجل. طب سيطلقه، قال عليه الطلاق إن لم تأتي معي وتكونين ضامنة فعليه الطلاق ولو كان، لكنها الطلقة الثالثة ولو كانت الثالثة، بل مثل هذا رقيق الدين، الخلاص منه أبرك. نعم.
ونهى عن الغش بأنواعه، إما بكتم العيوب أو بظهار صفات ليست في المعقود عليه، وأثبتت في ذلك الخيار للمخدوع.
نعم. ونهى عن الغش بأنواعه، الغش بأنواعه، الغش بجميع أنواعه، الغش تظهر الشيء في غير صورته، هذا غش. واحد يبيع سيارة، هذه السيارة قديمة ولكن يقوم بدهانها وكذا، فهذا غش، فلا ينبغي الإنسان أن يغش. ولهذا جاء عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل يبيع طعاما وكذا فوضع يده فأصابها بلل، فقال يا صاحب الطعام هل كان هذا؟ ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني مطر. قال هل جعلته أعلى يعني حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني، قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني، وهذا يدل على التحريم، من غش فليس مني، فلا يجوز أن تغش. كذلك الذين يتم ببضاعة منتهية الصلاحية ويجددون أوراقا وعلبا وغير ذلك أو أشياء فاسدة أو لحوم ممنوعة أو غير ذلك أو أجبان أدخلوا فيها بودرة وأدخلوا فيها أشياء من المواد القاتلة، هذا غشاش وقاتل، هذا غشاش وقاتل، أراد أن يكثر ثروته بقتل الناس. وكان في الدنيا والله يا أخواني من هؤلاء، وللأسف الشديد ما يرضعهم دين ولا يخافون رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه الأجبان يضعون عليها أشياء فيها أشياء تدمر وأطعمة ولحوم، ربما تكون لحوم حمر والله يا أخوان، ومع ذلك يأتون بها ويضعونها وكذا وكذا، والناس ما يعرفون شيئا، ما يتقون الله سبحانه وتعالى، ما يتقون الله عز وجل. كذلك الأدوية، الأدوية وتكون مغشوشة وتكون المواد التي فيها مواد غير مطابقة للمواصفات، فليتق الله. أولئك الذين يتعاملون هذه التعاملات ويعلمون أن وراءهم يوما، أن وراءهم يوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين سبحانه وتعالى، ما ينفع هذا المال الذي يجمعه، وسيسأل عنه من أين اكتسب وفيما أنفقه، وسيسأل عن هؤلاء الذين أضرهم بهذا البيع والشراء. نعم، فنهى عن الغش بأنواعه، من غش فليس مني. نعم، إما
بكتم العيوب أو بإظهار صفات ليست في المعقود عليه.
نعم، إما بكتم العيوب يكون هناك عيب ويكتمه وإما بإظهار صفات ليست في المعقود عليه، إظهار صفات مثل أن يبيع البهيمة وقد حبس لبنها في ضرعها فيبدو الضرع كبيرا كان حلوب وكذا، حتى إذا اشتراها الواحد ما حلبها أول ليلة وثاني ليلة وبعد ذلك ما وجد لبنا، فهذا كله من المحرم ولا يجوز. وأثبتت
في ذلك الخيار للمخدوع،
وأثبت في ذلك الخيار للمخدوع، يعني إذا باع واحد بيعا وقام هذا بيع على الغش وخدع المشتري فما حكم ذلك؟ نقول هذا حرام وآثم، وأما المشتري فله الخيار، بمعنى إما أن يبقي السلعة ويأخذ فارق السعر، وإما أن يردها ويأخذ ماله، إما أن يبقي السلعة ويأخذ الفارق بعد معرفة العيب، هذا العيب اشترى السيارة بمئة ألف، هذا العيب يساوي 30,000 فيأخذ 30,000 ويبقي السيارة، أو يرد السيارة ويأخذ 100,000، ولا يظن الظن أنه طالما وقع البيع وتفرق أنه لا يجوز الرجوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بخيار ما لم يتفرق، هذا إذا لم يحصل ماذا؟ عيب. فإذا حصل عيب وغش فهذا يحصل به خيار، هذا يسمى بخيار العيب، بخيار العيب، وسواء كان عيبا أو غبنا في سعر، مثلا كان باعه بمئة وهي تساوي 10 ولكن باعه بمئة وحلف أنها بمئة ثم بان أنها بعشرة، فهذا يرجع لذا خيار الغبن أو خيار التدليس، يزين الشيء ويظهر في غير صورته، كل هذه يكون المشتري فيها مخيرا بين أن يبقي السلعة وأن يأخذ الفارق أو أن يرد السلعة ويأخذ المال، هذا يسمى بالخيار. نعم،
كما أثبت خيار المجلس تحقيقا لمنع الغرر والغش والخداع.
الله أكبر، خيار المجلس تحقيقا، كما أثبت خيار المجلس وأثبت في ذلك الخيار المخدوع كما أثبت خيار المجلس، يعني كما أن المجلس يثبت به خيار بنفسه، وهو مثلا إذا كنا في المجلس وحصل البيع واحد اشترى من واحد سلعة وكذا ونحن في المجلس وحصل هذا البيع. طيب لو أراد أحدهم أن يرجع ونحن في المجلس له ذلك البائع أو المشتري، يعني رجل مثلا اشترى سيارة من واحد في المجلس بكم ب100,000 وتم العقد وأعطاء ال100,000 والسيارة فين؟ في الخارج، واتصل على زوجته في المجلس: يا أم محمد أنا اشتريت السيارة والحمد لله. قالت له: ما لونها؟ قال: والله لونها أحمر. قالت: لا 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 أنا لا أريد هذا اللون. ارجع في البيع: يا امرأة أنا خلاص اشتريتها، أنا صغر نفسي. لا، ارجع في البيع. فماذا يصنع هذا الرجل؟ نقول له ذلك فيقول: أنا راجع في ماذا؟ في البيع. أما إذا حصل التفرق فهنا تم البيع، اتصل وهو مروح بالسيارة: يا أم محمد شيء السيارة، طب كذا اللون ماذا؟ أحمر. طب رجع. يرجع إلى البائع يقول له: أم محمد غير موافقة على اللون، خذ السيارة. يقول: لا، إحنا تم البيع، انتهى خلاص. فليس له أن يلزمها، ولكن هنا تكون الإقالة، والإقالة مستحبة وليست واجبة. يعني يا رجل ارحم أبا محمد، البائع ارحم أبا محمد وخذ السيارة ويعطي الرجل ماله. فمن فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والعبد والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله قال سبحانه، والنبي قال: من أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته يوم القيامة. فهذه الإقالة العثرة مستحبة وليست واجبة. أما في المجلس لو أراد أن يرجع هذا واجب، هذا اسمه خيار المجلس، خيار المجلس. خارج المجلس يتم البيع وانتهي، إلا أن يكون بينهما شرط. يعني لو قال للبائع: أنا اشتريت السيارة وخلاص وانتهينا، ولكن أنا سأشاور نفسي اليوم وغدا، لو بدأ لي أن أرجع أرجع، من هنا يكون له هذا الخيار، ما في إشكال. ده اسمه خيار الشرط، خيار الشرط، بينهما شرط، هذا يستوجب خيارا. طيب، قال: تحقيقا لمنع الغرر والغش والخداع، يعني أن هذا الخيار أعطاه الشارع هنا للمشتري أو البائع حتى لا يقع خداع. ما تبيع أنت بيعا في خداع ولا غبن ولا عيب وتقول خلاص انتهى الأمر، لا، ما انتهى الأمر، الشارع أعطاه حقا، الشارع أعطاه حقا، لأن الغرر ما يجوز. كما روى مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر، بيع الحصاة فيه غرر، أن يبيع، أقول أبيعك ما وصلت إليه حصاتي أو ما تقع عليه حصاتي من السلع، سنرمي الحصاة والسلعة التي تقع عليها الحصاة بـ10، هذا غرر، قد تقع على هذه أو تلك أو كذا، تستحق الـ10 أو لا تستحق الـ10، أو ما تبلغ حصاتي، هذا المتر بـ1000 جنيه وأبيعك ما تبلغ حصاتي، هذا كله عائد إلى الغرر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. والغرر ما هو يا أخوان؟ كلمة غرر، الغرر ما كان فيه جهالة، أو وكذلك ما كان فيه احتمال للغنم أو الغرم، ما كان محتمل، هذا يسمى بالغرر كما قال العلماء، هذا هو الغرر. الغرر ما كان فيه جهالة، ما كان فيه احتمالية للغنم أو الغرم أو كذا، فكل هذا لا يجوز، لأن ذلك من القمار ومن الميسر ومن المسابقات التي تكون في المحلات، تشتري هذه البضاعة وإذا وجدت قطعة ذهب هي لك، فيها جوائز، فيها قطع ذهب، فتشتري أنت الكيس هذا ما تجد، تشتري كيسا آخر ما تجد، بحثا عن هذا، هذا كله غرر ما يجوز. أو ما يجري أيضا بما يسمى السحب، اشتري سلعا ثم نقوم بعمل سحب، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. قال النووي رحمه الله تعالى: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع. الله أكبر. النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع المعدوم والآبق والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لا يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع الثوب من الأثواب وشات من الشياه. يعني ماذا يقول؟ بعتك ثوبا من الأثواب، عنده 100 ثوب يقول بعتك ثوبا من الأثواب ب100، هذا في غرر. بعتك شاتا من الشياه، بعتك نخلة من البستان، أي نخل؟ لابد أن تعين. هذا كله قائم على غرر، ونظائر ذلك باطل، لأنه غرر كبير من غير حاجة. يبقى الصور كثيرة جدا، ولهذا النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع. ومن صور يا أخوان، اكتب هذا حتى إذا جاءكم المصطلح هذا تعرفون المراد، بيع الملاقيح وبيع المضامين. ما معنى بيع الملاقيح وبيع المضامين؟ هناك نهي عن بيع الملاقيح. بيع الملاقيح، بيع الملاقيح المراد به بيع لبن الفحل. أليس النبي قد نهى عن بيع عن عسب الفحل وذرابي وكذا؟ نهى عن بيع لبن الفحل، يعني يأتي الواحد عند بأنثى من الحيوان وكذا إلى ذكر ويدفع ثمنا لرجل مقابل التلقيح من الذكر إلى الأنثى، هذا غرر ما يجوز. والنبي قد نهى عن عسب الفحل، هذا يسمى بيع الملاقيح. طيب، وما المراد ببيع المضامين؟ المضامين هي الحوامل، والمراد كما قال العلماء بيع ما في بطنها. وهذا مجهول، هذا فيه غرر. قال العلماء: ومنه بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ومنه بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وفي نهي عن بيع الملاقيح وبيع المضامين، بيع الملاقيح لبن الفحل، والمضامين هو بيع ما يكون في بطن الناقة، الحوامل، ما بيع الناقة، ما في بيع بطنها، هذا الملاقيح، بيع ما في بطن الناقة، هذا ملاقيح، أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. فقال: لمنع الغرر والغش والخداع، وقد عرفنا ذلك. ومنع من تلقي الجلب ومن النجش. منع من تلقي الجلب، تلقي الجلب يعني الجلب يعني ماذا؟ ما معنى تلقي الجلب؟ أنك تتلقى القادم إلى السوق خارج السوق وتشتري ماذا؟ وتشتري منه، وقد تشتري منه ببخس لأنه ما يعرف الثمن ولا السعر، وقد تشتري وتمنع نزول البضاعة إلى السوق في الضيق على الناس. إن حصل هذا فهذا لا ينبغي ولا يجوز، لكن لو أن حصل هذا من غير غرر ولا بخس للرجل ولا تضيق على الناس فلا إشكال. أنا ممكن أريد أن أشتري شاة، فبدل من أدخل السوق أتلقى هذا في الخارج، ولكن بما لا يحصل فيه ضرر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبة، قال: فإذا نزل إلى السوق فإذا وجد يعني سعرا غير ما باع فهو بيع الخيار عند مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، حتى تبلغ الأسواق. وفي رواية نهى عن تلقي البيوع، وعن أبي هريرة نهى أن يتلقى الجلب، وفي رواية لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وحكم بيع هذا بيع أو حكم تلقي الركبان والبيع عن هذه الطريقة ذهب إلى تحريمه الجمهور، ذهب إلى تحريمه الجمهور، ولكن ذهب إلى جوازه أبو حنيفة رحمه الله تعالى والأوزاعي ما لم يضر بالناس، وهذا القول هو الأقرب وأحوط. الإنسان يبتعد عن هذا ويبيع ويشتري في الأسواق ولا تلقاه خارج الأسواق، لكن إذا لم يكن فيها غرر ولا ضرر ولا كذا فالصحيح جواز ذلك. وأما النجش، فما المراد بالنجش؟ المراد بالنجش هو أن يأتي واحد اللي هو في المزاد، بيع المزاد، أن يدخل واحد لا يريد الشراء بل يريد رفع الثمن على صاحبه فيزيد ثم يزيد، يقول عليها بعشرة، عليها بعشرين، عليها بثلاثين، عليها بأربعين، ولا يريد الشراء إنما يريد أن يرفعها على أخيه، هذا اسمه النجش، وهذا نهى النبي عنه، قال صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، وهذا حرام ولا يجوز. أما بيع المزاد من غير إرادة رفع الثمن ليورط أخاه ولا ينوي الشراء بل ينوي الشراء، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، فبيع المزاد جائز. هذه السلعة من يشتريها، واحد يقول أنا اشتريها بخمسة، واحد ثاني قال بستة، واحد قال بسبعة، واحد قال بثمانية، هذا جائز. لكن لو دخل واحد يريد رفع السعر ولا يريد الشراء فهذا ممنوع. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تناجشوا، قال ولا تناجشوا، فلا يجوز ذلك. فهذا باختصار ما يتعلق بالمعاملات ومعنى البيع والشراء وحكم البيع والشراء والشروط التي وضعها الشارع لصحة هذا البيع والشروط التي يضعها المتعاقدان في ذلك وصور من البيوع المحرمة والتي تقوم على ماذا؟ تقوم على الغرر، تقوم على والجهالة، تقوم على الضرر، حق ضربة الطرفين، تقوم على الربا، تقوم على بيع المحرم. فالبيوع المحرمة لا تخرج عن هذا كله، أن تبيع محرما لذاته أو كذا، أن يكون البيع في غرر وجهالة، أن يكون البيع في ضرر تلحق ضرب أحد الطرفين لا محالة، كل هذا ما يجوز. أو أن تبيع ما هو وسيلة إلى محرم. الحقيقة موضوع البيوع موضوع متشعب في أنواع البيوع المحرمة، وهذه يسأل عنها الناس كثيرا، وإلا فالأصل في ذلك كله الإباحة. بينا ذلك مع ذكر الأدلة في هذا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والعقد يفسد ويختل لفقد شرط من شروطه السابقة أو لوجود مانع، ومن أعظم الموانع عقود الربا، والربا ثلاثة أنواع.
العقد يفسد ويختل لفقد شرط من شروطه السابقة، يعني إن لم يكن هناك تراضي بين الطرفين، إذا كان هناك بيع لمحرم، متى ما خلف هذه الشروط التي وضعها الشارع أولا فالعقد ماذا؟ يفسد ويختل لفقد شرط أو لوجود مانع، فلا بد حتى يصح العقد من أن يستوفي الشروط وأن تنتفي الموانع. طيب،
ومن أعظم الموانع عقود الربا. من أعظم الموانع الربا. هو أفرض بالكلام لكونه بابا مستقلا، ولو يدخل في البيع المحرم. فمن أعظم الموانع ماذا؟ عقود الربا. نعم. والربا معناه في اللغة الزيادة، وفي الاصطلاح زيادة مشترطة على وجه محرم. فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو محرم، وهو إما زيادة بين صنفين ربويين فهذا لا يجوز، وهذا ربا الفاضل، قمح بقمح مع الزيادة، ذهب بذهب مع الزيادة، وإما أن يكون نسيئة وهو ما كان في غير مجلس العقد، سواء مع الزيادة كربا الفاضل أو من غير زيادة لكن في غير مجلس العقد، كأن تبيع واحدا مثلا 100 جنيه ب50 ريالا في غير مجلس العقد، فهذا يسمى بربا النسيء. أو تبيع 100 ريال ب100 ريال في غير مجلس العقد، 100 ريال ب110 ما يجوز ولو كان في مجلس العقد، 100 ريال ب100 ريال في غير مجلس العقد لا يجوز لأنه ربا نسيء. فإن عاد إلى الزيادة فهذا فاضل، وإن عاد إلى الأجل وغير المجلس فهذا ربا النسيء، وهذا سيتضح في الأنواع. نعم. فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. تأخذ من مؤسسة، تأخذ من أحد 100 جنيه ب105 هذا ربا. طيب 1,000,000 جنيه بمليون وجنيه، 1,000,000 جنيه بمليون وجنيه ربا ما يجوز. ليس هناك فرق أن يكون الربا كثيرا أو أن يكون الربا قليلا، كل قرض جرى نفعا مشروطا. ونقول نفعا مشروطا لماذا يا أخواني؟ لأنه لو اقترضت منك شيئا ورددت أفضل منه من غير اشتراط جاز، فخياركم أحسنكم قضاء، هذا لا إشكال فيه. نعم. والربا 3 أنواع. نعم.
قال: ربا الفضل في بيع المكيل بالمكيل من جنسه أو الموزون بالموزون من جنسه، ويشترط في هذا شرطان: التماثل في الكيل والوزن، والقبض قبل التفرق، ولهذا نهى عن المزابنة، وهو بيع ثمر النخل بتمر إلا في العرايا، وعن المحاقلة، وهي بيع الزرع المشتد في سنبله بحب من جنسه لأن التساوي مجهول.
ربا الفضل، هذا أول قسم، ربا الفضل. ربا الفضل قال في بيع المكيل بالمكيل من جنسه أو الموزون من جنسه، ويشترط في ذلك شرطان: التماثل والتقابض. وهنا اكتبوا يا اخوان هذه الصور. الصورة الأولى أن تبيع شيئا بجنسه، يعني تبيع ذهبا بذهب، أو تبيع برا ببر، أو تمرا بتمر، فهذا يلزم فيه شرطان. هذا يلزم فيه شرطان: الأول التقابض، يعني في المجلس لا يجوز لك أن تبيع ذهبا بذهب في غير المجلس، والثاني التماثل. التماثل يعني تبيع 10 جرامات من الذهب ب13 جرام من الذهب، ما يجوز حتى ولو اختلف العيار. العيار هذا 18 ب 21 أو كذا ما يجوز. ذهب بذهب لابد فيه من التماثل. يبقى لابد من التماثل. 100 كيلو أرز يبقى ب 100 كيلو أرز، والتقابض في نفس المجلس. يبقى الصورة الأولى أن تبيع الجنس بمثله، هذا يلزم له شرطان، التماثل والتقابض. طيب الصورة الثانية، أن تبيع جنسا بجنس آخر، تبيع جنسا بجنس آخر، والعلة واحدة، والعلة واحدة، كأن تبيع ذهبا بفضة، كأن تبيع ذهبا بفضة، فالعلة الجامعة بينهما الثمنية، يعني هذه أثمان، أثمان، فذهب بفضة والعلة واحدة والجنس مختلف، الذهب جنس والفضة جنس، فهذا يلزم له شرط واحد وهو التقابض، يعني التقابض في المجلس، ولكن تجوز الزيادة، ولكن تجوز الزيادة، يعني 100 غرام من الذهب ب1000 غرام من الفضة ما في إشكال، لكن بشرط يكون ذلك في المجلس. وبيع التمر بالشعير أو بالبر هذا جائز، فيه التفاضل، ويحرم ماذا؟ النسيئة، هذا يلزم فيه التقابض ولا يلزم فيه التماثل. الصورة الثالثة، أن تبيع جنسا بغيره مع اختلاف العلة، مع اختلاف العلة، فهذا لا يلزم فيه التقابض ولا التماثل، لا يلزم فيه التقابض ولا التماثل. تبيع ذهبا بقمح، ذهبا بقمح، فهذا يجوز من غير شرط، يعني يجوز يكون في مجلس العقد، العقد أو في غير مجلس العقد، لأن ماذا؟ الجنس مختلف والعلة مختلفة. يبقى إذا اتحد الجنس لازم شرطان، التماثل والتقابض، إذا اختلف الجنس مع اتحاد العلة لازم التقابض، إذا اختلف الجنس مع اختلاف العلة لم يلزم شيء. يبقى اتحاد الجنس يلزم شيئان، تقابض وتماثل. عدم الاتحاد، اتحاد الجنس والعلة لا يلزم شيء، اتحاد اختلاف الجنس مع اتحاد العلة يلزم التقابض. واضح يا اخوان؟ طيب ثم قال نهى عن المزابنة وعرفها. ما المزابنة؟ بيع ثمر النخل بتمر إلا في العرايا، يعني الثمر في النخل تبيع تقول هذا أبيعك بتمر، يعني الشجرة هذه أبيعك ما عليها، إن جاء موعد الحصاد اذهب فاحصد ب50 كيلو تمر، هذا اسمه المزابنة، تبيع ثمر النخل بتمر، هذا ما يجوز. لكن استثنى من ذلك شيء اسمه العراية، العراية، وما العراية؟ العراية قال العلماء بيع الثمار على الشجر بعد تقديرها كيلا ووزنا بعد تقديرها كيلا وزنا بالتمر أو الزبيب، يعني تبيع العنب بزبيب أو تبيع الثمر موجود على النخل بتمر بعدما تقدر. وهذه يشترط أن تكون في واحد، الشرط لها شروط. واحد أن تكون عند الحاجة، تكون عند الحاجة. الرجل يريد أن يأكل تمرا وما عنده، ما عنده إلا إيه؟ نخل عليها ثمر، فيجيب واحد يقول تعالى النخلة هذه نقدر ما فيها مثلا بخمسين بمئة بكذا، أعطنا الخمسين أو المئة، يقدرونها. فهذا فيه نوع جهالة، لكن الشارع سامح فيه لأجل الحاجة. يبقى أول شيء أن يكون هذا الحاجة. الشيء الثاني أن يكون في خمسة أوسق فما دون، ما يكون أزيد من ذلك، خمسة أوسق فما دون، يعني 300 صاع، يعني حوالي 613 كيلو فما دون. يبقى يكون للحاجة أن يكون في خمسة أوسق فما دون، هذا يسمى بالعراية. يبقى عندنا نهي عن المزابنة. المزابنة تبيع الثمر اللي على النخل بماذا؟ بتمر أو العنب بزبيب، هذا لا يجوز. لكن استثني من ذلك العراية، فهي على خلاف الأصل للحاجة، وأن تكون في خمسة أوسق فما دون. طيب، ونهى عن المحاقلة. وما المحاقلة؟ بيع الزرع المشتد في سنبله، زرع المشتد في سنبله بحب من جنس، يعني مثلا عندك فدان من القمح اشتد حبه، فيجي واحد يقول لك الفدان هذا يقدر مثلا بمئة أردب، يعطيك مئة أردب بمقابل الفدان، هل هذا جائز؟ نقول هذا غير جائز. لماذا؟ لأن التساوي مجهول، يعني لا يمكن أن يأتي مئة أردب بالضبط، يمكن يأتي 110. واحد يقول طب أنت يا شيخ قلت الآن العراية هذه جائزة مع أنه التفاوت قد يحصل، قلنا هذا باستثناء الشارع. الشارع استثنى من ذلك العراية، وده خاصة به الثمر اللي على النخل أو العنب بزبيب وتمر، لأن الناس يحتاجون الأكل، الناس كانوا يعيشون على التمر يا إخوان. ولهذا قال، جاء في الحديث بيت لا تمر فيه جياع أهله، إنما هذا لا حاجة فيه. يبقى هذه تسمى بالمحاقلة، تبيع قمحا قد شد حبه بماذا؟ بحب من جنسه، هذا لا يجوز. يبقى هذا أول نوع، نهى عن محاقلة، نهى عن المزابنة. دي مصطلحات اعرفوها، انتبهوا إليها. يبقى خدنا بيع الملاقيح، خدنا بيع المضامين، هذه من المصطلحات يعني غريبة، أخذنا المزابنة، المحاقلة، العراية، دول خمسة. أيضا النبي نهى عن المعاومة. والمعاومة معناها بيع السنين، بيع السنين، يعني ما تبيع السنين يعني؟ لا، يعني تبيع الثمر هذه سنين، سنوات. واحد عنده نخل فيقول أبيعك ثمرتها خمس سنوات. طيب تتبعني الثمرة العام القادم واللي بعديه واللي بعديه كيف؟ هذا غرر، ده اسمه المعاومة، بيع السنين، بيع الأعوام يعني. طيب، ومن الممنوع أيضا بيع الثنيا، الثنيا بالثاء، و وهي أن يبيعك بستانا مثلا ويستثني جزءا مجهولا فيقول بعتك بستانا إلا 100 نخلة ولا ندري ما 100، هذا الثنيا يستثني 100 نخلة ولا يحددها، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. يبقى عندنا المعاومة، بيع الأعوام والسنين، هذا ما يجوز الجهالة. الثنيا هذا لا يجوز الجهالة، تبيع بستانا إلى بعض الشجر. نهى أيضا عن المخابرة. وما المخابرة؟ مش المخابرات يعني تعمل في المخابرة، لا، المخابرة عمل أيضا، تعمل في الأرض وكذا، على ماذا؟ على شيء يخرج منها لكنه غير معلوم، يعني بشيء مجهول، يقول لك مثلا اعمل في الأرض ولك ما يخرج من هذه القطعة، ما يخرج من هذا الجزء، وهذا قد لا تخرج الأرض هذا الجزء، فلا يجوز، هذه تسمى المخابرة. إذن كم مصطلحا عندنا، يبقى عدهم عدا، الأول بيع الملاقيح، وعرفنا أن هذا لبن الفحل، بيع المضامين، وعرفنا أن هذا ما في بطن الحامل، بيع ما في بطن الحامل، وعرفنا المزابنة، وهي بيع الثمر إذا يكون في النخل بالتمر، وهذا ما يجوز إلا العراية، هذه المزابنة. وعرفنا المحاقلة، وهي بيع الحب إذا اشتد في سنبله في الأرض بمثله. وعرفنا المعاومة، وهي بيع الأعوام والسنين. وعرفنا الثنيا، وهي أن تبيع البستان وتستثني أشياء مجهولة. وعرفنا المخابرة، وهي العمل في الأرض على شيء يخرج منها لكن تحدده من هذه القطعة. وعرفنا العراية، وهي أن تبيع الثمر الذي في النخل بتمر، لكن بشرط أن يكون ذلك عند الحاجة، وماذا؟ ولذا عن 5 أوسق، خمس أصف ما دون، وأن يكون معلوم القدر، يعني تقدر الشيء، تقدر هذه الأول. وخذوا هذا الأخير، ده كم نوع الآن؟ 9 ولا 8؟ 8. بيع الكالئ، بيع الكالئ، وهو بيع ما في الذمة، وبيع ما في الذمة، واحد عنده دين في ذمتي تبع بكذا، يعني واحد لي عند أحمد 100 أبيعها لواحد 110، هذه كلها أنواع. نعم، النوع الثاني.
قال النوع الثاني ربا النسيئة، وهو بيع المكيل بجنسه، هو بيع المكيل بجنسه أو بغير جنسه بلا قبض لهما، أو بيع الموزون بوزن بموزون من جنسه
بلا قبض، يعني في غير المجلس. نعم،
أو بيع الموزون بموزون من جنسه أو غير جنسه كذلك، ويشترط القبض للعوضين قبل التفرق، وأشد أنواع هذا بيع ما في الذمة إلى أجل وسواء.
يعني عندك كم؟ 100 جنيه لي فأبيعها ب 110 لأجل، هذا هو الربا، هذا قسم أقسام الربا المشهور عند الجاهلية. أنت أخذت مني قرضا كم؟ 10,000 جنيه، جاء الموعد أو عليك دين لي 10,000 جنيه، جاء الموعد ولم تستطع السداد، أقول لك طيب خلاص أبيعها إياك ب11 إلى العام القادم، يبقى بيعت ما في ذمتك إلى أجل. وكما قلنا هذا بيع الكالئ، هذا بيع الكالئ. نعم.
قال بيع ما في الذمة إلى أجل وسواء كان ذلك صريحا.
والحديث هذا في بيع الكالئ، نهى بيع الكالئ، هذا ضعفه ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن معناه صحيح والنهي عن هذه الصورة ثابت، لكن حديث ضعيف كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، قال ضعفه ابن حجر ولكن معناه صحيح كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين. نعم.
قال وأشد أنواع هذا بيع ما في الذمة إلى أجل وسواء كان ذلك صريحا أو بحيلة كالحيل التي يتوصل بها إلى قلب الدين.
دين. إذا النوع الثاني هو ربا النسيء. الثلاث أقسام احنا ذكرناها أولا، وقلنا بيع الجنس بمثله يلزم فيه شرطان، التماثل والتقابض. التقابض يعني فين؟ في نفس المجلس. ما خالف التماثل يكون ربا الفاضل، يعني الذهب بذهب أكثر يبقى ده فاضل. طيب ما خالف التقابض هذا ربا النسيئة، يعني إذا كان في غير مجلس العقد. يعني حينما أعطيك ذهبا الآن 100 جرام ذهب ب100 جرام لكن تعطيني إياها غدا، ما يجوز، ده اسمه ربا نسيئة، مع أن 100 بـ100. طب لو 100 بـ110 غدا يبقى جمع بين الاثنين، ربا فاضل وربا نسيئة. ولهذا ننصح إخواننا تغيير العملات. أحيانا يجي واحد من السعودية معه 10,000 ريال أو دولار ويريد أن يغيرها إلى جنيه مصري، فكيف يصنع؟ يبيع الدولارات ويأخذ الجنيهات المصرية في نفس المجلس، ولا بأس بالتفاضل لأن هذا دولار وهذا جنيه، فالجنسان مختلفان لكن العلة واحدة، يبقى يلزم التقابض في المجلس. طب لو قال له 10,000 دولار مثلا ب170,000 جنيه، أعطيك 100 الآن و70 غدا، ما يجوز، لا يجوز، لأن هذا ربا نسيئة. إذن القبض في غير مجلس العقد هذا ربا نسيئة، فيه أجل، فيه مدة، والزيادة في مجلس العقد هذا ربا فضل. هذا عرفنا النسيئة اللي هو التأخير، من النسأ التأخير، ما ننسخ من آت أو ننسها، جاء في القرآن ننسأها، إنما النسيء زيادة في الكفر تأخير. يبقى ما كان فيه تأخير في مدة هذا اسمه ربا النسيئة، في مجلس العقدي إذا كان فيه زيادة هذا ربا الفاضل. يبقى 100 جرام ب100 جرام في غير مجلس العقد ده ربا نسيئة، 100 جرام ب110 في مجلس العقد ربا فاضل، 100 جرام ب110 في غير مجلس العقد ربا فضل وربا نسيئة. تمام. نعم. النوع الثالث،
قال النوع الثالث ربا القرض، وذلك أن القرض من أفضل أنواع الإحسان، وهو عقد إحسان وإرفاق، فإذا شرط فيه عوض أو نفع خرج عن موضوعه وصار معاوضة، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.
نعم. نضع كلمة شرطا مشروطا، كل قرض جر نفعا مشروطا، بنضع كلمة مشروطا فهو ربا. يبقى ربا القرض أن تقرض واحدا 10,000 جنيه ولكنك شرطت أن يردها إليك 11,000، هذا ربا. أو هدية مع 10,000، يعني أنت رايح السعودية هو أقرضك وانت ذاهب إلى السعودية وقال لك هات 10,000 وعباية من هناك، هذا ربا ما يجوز. لكن لو جئته أنت بشيء بعباءة مثلا إحسانا هذا لا بأس، لأن لم تقع مشروطة، هذا اسمه ربا القرض. فمن أقرض قرضا أخذه كما هو، لكن إذا اشترط فيه زيادة هذا لا يجوز. وعليه تكون المؤسسات والجمعيات والأفراد والأشخاص الذين يقرضون بفائدة، هذا ما يجوز. واحد يقول لك هذا قرض حسن، أعطيك 100,000 بس أنا بأخذ 10,000 مصاريف إدارية يسمونها بغير اسمها، هذه النفع، هذا هو النفع الذي استفادوا، هذا ربا ما يجوز، هذا ربا ما يجوز. هو فين هذا اللي بيعطي قرضا حسنا؟ هذا فين هو؟ دلونوا عليه يا اخوان، نحتاج 5 مليون ولا شيء. في احد يعرف قرضا حسنا؟ انا معكم، هم يعطونا قرض حسن 5 مليون ولا شيء. اين هذا القرض الحسن؟ فين القرض الحسن؟ فين هذا؟ دلونا عليه. فيسمون الاشياء بغير اسمائها، يسمون الاشياء بغير اسمائها. الحسن عندهم ماذا؟ إنه يأخذ شيئا قليلا مثلا، هذا الحسن عنده. يبقى أصبح الآن الربا عندنا 3 أقسام، ربا فضل وهذا يساوي الزيادة، ربا نسيئة وهذا يساوي التأخير، ربا قرض وهذا يساوي المنفعة فوق القرض. هذا باختصار، يعني اكتبوها كده مختصر. الربا 3 أنواع، ربا فضل وهذا يكون بالزيادة، وربا النسيئة وهذا يكون مقابل التأخير، وربا القرض وهو المنفعة التي تكون في مقابل القرض أو زيادة منفعة. زيادة منفعة، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. أظن كفاية عليكم، لأنه أنتم أكيد فصلتوا مني من هذه المصطلحات. هو درس الفقه، أنا عارف أنه درس يعني فيه قد يكون فيه يعني شيء من الصعوبة نوعا ما، لكن هذه أشياء لا بد منها يا أخوان. طيب الخلاصة باختصار، عشان أحد سرح أحد كذا، الخلاصة باختصار: 1، عرفنا عظمة الشريعة في تكاملها، الشريعة الغراء، وعطينا ملخصا للفقه كله بل وللدين كله فقها وعقيدة. طيب الأمر الثاني، عرفنا البيع. الأمر الثالث، بينا حكمه. الأمر الرابع، بينا شروط البيع من التراضي ومن أن يكون المتبيعان جائزي التصرف ومن أن يكون البيع مباحا لا يكون على محرم ومن أن يكون العوضان معلومين وغير ذلك. الأمر الخامس أو بعد ذلك، نهي الإسلام عن بيوع وهي الغش والغرر وتلقي الجلب والنجش و البيوع هذه التي نهى الشرع عنها. الأمر الذي بعد ذلك، عرفنا الربا وأنواعه، الربا الفضل وهذا يكون مقابل الزيادة، قمح بقمح مع زيادة ده فضل، الربا النسأ هذا يكون مقابل يساوي التأخير، أي أنك لا يتم التقابض في نفس المجلس. وبين الأحوال، إذا كان الجنس واحدا يلزم شرطان، التقابض والتماثل. إذا كان الجنس مختلف مع اتحاد العلة يبقى يلزم شرط واحد التقابض في المجلس. ذهب بفضة العلة واحدة الثمنية، طيب تمر بقمح العلة واحدة وهي الطعم، الطعم فهذا يلزم التقابض. لكن لو العلة مختلفة، ذهب بقمح، ذهب العلة فيه الثمنية، قمح العلة فيه الطعم، هذا يلزم، لا يلزم فيه شيء. في بعدنا ربا الفضل يساوي الزيادة، ربا النساء يساوي التأخير، ربا القرض أن تقرض واحدا قرضا وتطلب منه منفعة، فهذا ربا القرض. طيب ده الخلاصة. عندنا بيوع جديدة بالنسبة لكم، بيوع جديدة بالنسبة لكم. واحد بيع الملاقيح، عرفنا من مراد بيع الملاقيح، ده بين الفحل، والنبي قلنا عسب الفحل. عندنا اثنان بيع المضامين، أن تبيع ما في بطون الإبل أو غيرها أو البقر أو كذا لأنها مجهولة. ثلاثة بيع المزابنة، أن تبيع الثمر الذي في رؤوس النخل بتمر. الرابع العرايا، تستثنى من هذه عند الحاجة وتكون في خمسة أوسق فما دون بعد التقدير. وعندنا المحاقلة، وهي أن تبيع الحب في سنبله إذا اشتد بحب مثل. وعندنا بعد ذلك المخابرة، أن تعمل في الأرض مزارعا بما بجزء يخرج من المكان الفلاني وتحدد المكان، فهذا ما يجوز. بعد ذلك المعاومة، المعاومة بيع الأعوام، تبيع البستان هذا خمسة أعوام لكن تؤجره خمسة أعوام لا إشكال، لكن تبيع الثمر خمسة أعوام ما يجوز. وعندك أيضا بيع الثنيا، الثنيا وهو أن تبيع بستانا وتستثني مئة شجرة أو مئة نخلة مجهولة، هذه ما يجوز. هذه كلها أنواع، الملاقيح، المضامين، المزابنة، العراية، المحاقلة، المخابرة، بيع الأعوام، الثنية، بيع الكالئ، بيع ما في الذمة إلى أجل. هذه كم؟ هذه تسعة؟ تسعة؟ عايزين نكمل عشر. نقول النجش مثلا، خدت النجش وهو المزاد بقصد الزيادة على الناس لا بقصد ماذا؟ الشراء. يبقى هذه عشرة أنواع جديدة بالنسبة لكم، احفظوها ونكتفي بهذا القدر اليوم. معلش دي طبيعة المادة، يعني أنا بحاول والله يعني بقدر الإمكان. طبعا الكلام ده لو أنتوا هتذكروه من نفسكم هتدخل يعني بحر ما لا ساحل له، فبس هذا طبيعة المادة. بارك الله فيكم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، السلام عليكم. هذه عدة أسئلة ورد عبر الشبكة. السؤال الأول يقول السائل: ما حكم بيع الصبي المميز؟
يقصد يعني أن يبيع الصبي المميز ما جرت به العادة، لا بأس. نبيع الصبي المميز ما جرت به العادة لا بأس. كان يكون في دكان يبيع الشيء اللي في الدكان أو كذا، هذا ما جرت به العادة لا بأس. أما أن يبيع بيتا أو يبيع أرضا هذا ما يجوز. نعم.
يقول الأخ أحمد من قنا:
يعني واحد عنده فرش في السوق وقف ابنه 10 سنوات مميز ما في إشكالية. نعم.
يقول: رجل له محل حلويات ويأتي النصارى في أعيادهم ويشترون منه ويطلبون منه بعض الطلبيات الخاصة، فما حكم البيع لهم؟
إذا كان هذا الذي يشترونه شيء هو من رمز أعيادهم، من رمز الأعياد، شيء خاص بالأعياد، هذا ما يجوز. إنما إذا كان شيئا عاما لا إشكال، يأتي يشترون حلوى، يشترون ملابس، يشترون شيء، هذا ما عليه شيء. لكن يستعمل شيئا مخصصا لهذا أو يتيقن أنهم سيستعملون هذا الأمر في المحرم ذاته، يعني يستعمل هذا الشيء المشترك في المحرم ذاته، لا إشكال. أما طعام يأكلونه، هيأخذون مثلا معهم طعام، هم رايحين مثلا إلى مكان محرم ولكن معهم طعام ما في إشكال، الطعام نفسه في حد ذاته مباح، لكن سيستعملوا الطعام في الشعار في الاحتفال في كذا ما يجوز، أو يكون الشيء نفسه موضوعا لهذا، تبعتوا يا إخوان، أن يكون الشيء نفسه موضوعا لهذا هذا ما يجوز، أو يكون الشيء مستعملا في محرم ما يجوز، أن يكون الشيء مباحا هذا لا إشكال فيه. نعم
أحسن الله عليكم. يسأل الأخ مصطفى من دمياط يقول إن كنت أستخدم الكلب للحاجة فلا أستطيع الانتفاع به إلا بشرائه، فهل هذا من الحاجة؟
نحن قلنا لك ما يجوز، ما يجوز الشراء أبدا، لكن نقول إذا احتجت إلى ذلك ولم تجد من يبذله لك إلا بالبيع فذكره بالله، إن تذكر وإلا اشتريه ولا شيء عليك والإثم عليه هو. نعم
سؤال من الأخ يوسف من نيجيريا يقول ما حكم التجارة في جلابيب النساء التي يستخدمنها في التبرج؟
كما قلنا ما كان محرما أو مباحا يستعمل في محرم فلا يجوز بيعه، فهذه الثياب التي للنساء وهي المزركشة وكذا هذه إن كانت التي ستشتريها ستستعملها في البيت فلا حرج، ستستعملها في الخارج فلا يجوز. وعليه فهناك ثياب تكون مستعملة في البيت فقط، استعمال البيت فقط بيعها ولا حرج عليك، وهناك ثياب نسائية تكون للخروج فقط، فهذا ما يجوز أن تبيعها للخروج ما في التبرج، وأما إذا كان الخروج وهو لا شيء فيه محرم فلا بأس، يبقى ما تلبسه المرأة في الخروج على قسمين، مباح حلال وهو العباءات التي لا زينة فيها فهذه جائزة، أو تكون محرمة فيها فتنة وفيها زينة وفيها كذا لا يجوز. نعم
أحسن الله عليكم. السؤال ورد من الأخ محمد من بيلا يقول وضع البائع شرطا في بيع المركبة وقت ما تريد الرجوع في البيع أرجع لك ولو بعد سنة، ولكن كل يوم يمر وهي معك يكون بمبلغ كذا، فهل هذا الشرط صحيح؟
لا، لأنها صارت إيجار الآن، كل يوم بكذا ده إيجار، يبقى إذن إيجار مع بيع ولا يجوز عقدا في عقد. نعم
أحسن الله عليكم. هذا الأخ عبد الهادي من بيلا يسأل يقول ما حكم التعامل مع بنك فيصل الإسلامي مع أنه لا يحدد الأرباح ولا يعطي قروضا؟
لا تسألون عن أي بنك، كل بنك عندي ممنوع. نعم
أحسن الله عليكم. السؤال ورد من الأخ أحمد من مدغمر يقول
هو يقول مع أنه هو لا يحدد
الأرباح ولا يعطي قروضا،
أو أولا لا يحدد أرباح ليست هي العلة يا أخوان، انتبهوا ده احنا نريد التحديد، اصلا نريد التحديد، ما يجوز ابدا مشاركة من غير تحديد، لا بد من التحديد، لكن التحديد على قسمين، تحديد شيء معلوم بغير مشاع كأن يقول هذه بمئة في السنة هذا هو الربا لا يجوز، طيب تحديد شيء اللي هو الأرباح جزء مشاع يعني الربع الثلث وهكذا، فهذا يلزم أن يكون في مضاربة شرعية ثم الربح يكون جزء مشاع، فهل أنت تأكدت أن هذه مضاربة شرعية؟ هذه مضاربة شرعية موجودة. الشيء الثاني أن هذا يكون الربح فيه جزءا مشاعا، إنما لو أعطيت وما حددت ما يجوز اللي هو الجزء المشاع، أو حددت وليس في مضاربة شرعية ما يجوز، وهذا البنك وجد له معاملات غير شرعية كثيرة. نعم
أحسن الله عليكم. هذا الأخ أحمد من مدغمر يسأل يقول لو اتحد الجنس ولكن دخل فيه صنعة مثل الخبز الصحيح والخبز المدشوش فما الحكم؟
إذا دخل في صنعة كالذهب الخام والذهب المشغول كالخبز يقول هذا أو الدقيق فاخر دقيق من نوع ما مثلا بخبز أو كذا، إذا ذهب مصنوع بذهب خام لا بد من التماثل أيضا، لا بد من التماثل أيضا. وعليه فما الحل إذا كان الذهب المصنوع بالذهب كذا؟ ما الحل؟ الحل أن تبيع هذه وتشتري تلك، فبيع ذهبك الخام بكذا واشتري الذهب المصنوع بكذا. نعم.
سيد يقول هل غرامة التأخير على الأقساط في عقود البيع شرط في البيع أم شرط خارج البيع؟
العلماء قالوا بالنسبة لغرامة التأخير إذا كان العقد يتضمن شرطا محرما مثل هذا فهذا يعود على البيع نفسه، فلا يجوز أن تعقد عقدا يتضمن شرطا محرما، لأن التزام المحرم محرم، التزام المحرم محرم، وهذا قد التزم المحرم فهذا محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ ياسر من كفر الشيخ يسأل يقول رجل اشترى سلعة وسافر ثم وجدها معيبة وكان سيرجع بعد شهر، فهل له إرجاعها عند رجوعه أم لابد من إرجاعها فور معرفته؟
إذا كان هو سافر بها يعني كسيارة سافر بها ولا يمكن يعود إلى بعد شهر، طبعا مع وسائلنا الحديثة الآن والهاتف والاتصالات يتصل مباشرة عليه ويقول له يا رجل السيارة فيها كيت وكيت وكيت وكيت، ولكن ما أستطيع أن أعود إليك إلا بعد شهر، فهذا له إذا ما استطاع أن يتصل بي وكذا متى ما عاد فإنه يقول له هذا هو. لكن من اطلع على عيب ثم رضي به وكذا وسكت وقد رضي به ويعني تعامل بعد ذلك بهذا فلا يرجع، إنما إذا فور علمه به رجع إلى الرجل فهذا ماذا؟ هذا يلزم الخيار. فالآن الوسائل الحمد لله متيسرة وسهلة، هو أن يتصل بالهاتف عليه. نعم. وأقصد يعني بالعلم والسكوت يعني هو مثلا يقول الرجل والله العيب هذا موجود وكذا ولكن الله يهديك بس وكذا ويسكت، وبعد سنة يختلف معاه في شيء يقول لا ده انت كان فيه عيب وكذا وكذا. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال ورد من بيرة من الأخ محمد يقول تاجر يشتري السلعة بثمن قليل ثم يبيعها أيضا كذلك، فتشاجر معه التجار لكي يبيعها مثل ما يبيعونها، فهل يسمع كلامهم أم يبيعها كما يبيعها؟
هذا إذا كان الإنسان قصده أن يضر بالآخرين يبيع بثمن بخس ضرر بالآخرين فهذا لا يجوز وهذا يمنع. إذا باعها بغير سعر مثلها من باب الإضرار هذا يمنع. طيب، وأما إذا كان ما يقصد الإضرار يقصد الرفق بالناس فهذا لا بأس أن ينزل في السعر لكن بالقدر الذي لا يضر الآخرين، إذا كان هذا يؤدي إلى ضرر الآخرين فلا يجوز، إنما إذا كان ما يؤدي إلى ضرر الآخرين فهذا هو حر لو باعها بأي شيء، لكن إن كان هذا يؤدي إلى ضرر آخرين بمعنى أن الناس ينصرفون عن آخرين ويأتون إليه فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن لو كان شيء بسيط ما في مشكلة، يعني مثلا وليكن مثلا تاجر الطماطم هذا يبيع الثلاثة بعشرة وباللي بجواره باع الأربعة بعشرة، عشرة جنيهات يعني، أو الثلاثة ونصف، هذا مثل هذا يسير. لكن يبيع مثلا القفص بعشرة في 20 كيلو مثلا يعني هذا يضر. طب إذا ما كان يضر يعني السلعة متوافرة والناس يشترون هنا وهناك وما يضر هذا خلاص جزاه الله خير. نعم. فإذا أدى ذلك إلى ضرر منع الضرر لأن الضرر يزال، الضرر يزال. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال ورد من الأخ أبي عائشة من المنصورة يقول ما حكم بيع الموسى لرجل يحلق لحيته ويستخدمه في أمور أخرى حلق العانة وغيرها؟
نعم، إذا كان يعلم أن هذا سيستعمله في حلق اللحية ما يبيع إياه، لكنه يأخذ منه وفقط لا إشكال ويكون التحريم على من استعمل. إنما إذا علم ذلك يقينا أو غلب على ظنه أنه سيستعمله في حلق اللحية فلا يجوز. نعم.
له سؤال آخر يقول: رجل اشترى من صاحب محل شيئا وأعطاه 100 جنيه ولم يكن مع البائع باقي 100، فقال البائع: إذا جاءني مال سأرسل الباقي لك، فهل الباقي للمشتري يكون ربا نسيا أم ماذا؟
إذا كان يشتري منه بضاعة أعطاه 100 جنيه واشتري منه بضاعة 50 وبقي 50، هذا لا إشكال أبدا فيه. لكن لو كان أعطاه 100 صرافة، قال خذ هذه 100 اصرفها لي، يعني فكها، يعني فكها، يعني هتفك، فما وجد إلا 50 وباقي 50، فقال تعالى بعد ربع ساعة، ما يجوز، ما يجوز، لأن هذه صرافة لا بد فيها من التقابض في نفس المجلس. لكن لو كان اشترى منه 50 وأعطاه 100 وبقي 50، هذه ما فيها إشكالية، لأن هذه دين. نعم.
يقول له سؤال آخر يقول: أقرض رجل آخر مبلغ من المال، فأراد من أخذ المال أن ينفع صاحب القرض فضارب لصاحب المال بماله دون اشتراط من صاحب المال، فما حكم ذلك؟
كيف يعني؟ هو أنت أخذت القرض لنفسك، كيف تضارب له؟ أعد السؤال.
أقرض رجل آخر مبلغ من المال، فأراد من أخذ المال أن ينفع صاحب القرض فضارب له بماله.
بماله؟ وأنت لماذا أخذت أصلا؟ وأنت كنت غير محتاج ولا إيه؟ تضاربت بالمال؟ هو المفترض أنت مقترض المال، ماذا المال هذا تنتفع به أنت، لكن إذا أردت أن ترجع هذا المال إلى من أقرضك بزيادة من غير تكون مشترطة من قبل، هذا لا بأس. نعم.
أحسن الله. السؤال ورد من الأخ مصطفى من دمياط يقول: هل لابد في ثياب النساء التي تباع أن تكون سوداء؟
لا، ألا تكون زينة في نفسها، سواء هي سوداء أو كحلي أو شيء، المهم ألا يكون فيه زينة، مو بلازم السواد، لكن أحسنها السواد، أحسنها السواد، لكن المشترط ألا تكون زينة في نفسها. نعم. حتى السواد قد يكون زينة، سواد لميع يلمع، سواد فيه ورود منه لامعة، ما هو بكل سواد جائز، فيه سواد فيه زينة وفيه فتنة، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال ورد من دمياط.
فالذي اشترطه العلماء ألا يكون زينة في نفسه، سواء الزينة في اللون أو الزينة في التفصيلة، كان يكون مشقوقة من أسفل أو من جانب أو في تفصيلة، التفصيلة ضيقة أو فيها كذا أو غير ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال ورد من دمياط من الأخ علي يقول: ما حكم الشرط الجزائي؟
فيه تفصيل كبيع التقسيط، الشرط الجزائي لا يعطى فيه جواب، كبيع التقسيط لا يعطى فيه جواب واحد. الشرط الجزائي إن كان مقابل مال فهذا يجوز، يعني مثلا أنت بعت للرجل هذا 100 ولكن تقول له إن تأخرت في السداد صاروا 110، هذا لا يجوز، هذا ربا. ولكن إذا كان مقابل عمل مثلا ما أو كذا، يعني مثلا مقاول اتفقت معه أن ينهي العمل لك بعد شهر، وإذا ما أنهيت بعد شهر فإنك تكلف 30,000 لأن هذا يترتب عليه ضرر في التأخير، فهذا لا إشكال فيه. إن كان الشرط الجزائي مقابل عمل أو شيء فعلا يلحقك ضرر بتفويته فهذا لا بأس به، وأما إذا كان مقابل مال فهذا لا يجوز. نعم.
لو سؤال آخر يقول: هل البيع أثناء الصلاة صحيح أم فاسد؟
البيع أثناء
الصلاة،
البيع أثناء الصلاة هذا في صلاة الجماعة وخلافه هذا صحيح، ولكن تأخرك عن الصلاة محرم. أما في صلاة الجمعة فلا يصح، أما في صلاة الجمعة فلا يصح، بيع وقت صلاة الجمعة ممن تلزمه الجمعة هذا لا يصح. نعم.
لو سؤال ثالث يقول: هل الربا يدخل فيه الأصناف المذكورة في الحديث فقط أم يدخل فيه كل ما كان فيه نفس العلة؟
يدخل فيه كل ما كان فيه نفس العلة على قول جماهير أهل العلم، حديث عبادة بن صامت: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، الملح بالملح، التمر بالتمر، هذه 6 أصناف. الجمهور ذهب إلى أن هذه الستة محرمة وما في علتها، لكن ذهب ابن حزم وأهل الظاهر إلى أن الربا قصور في هذه الأصناف الستة، والصواب ما ذهب إليه الجمهور. فمثلا عندك ذهب وفضة والأموال كذلك، عندك بر وتمر وشعير وملح وكذا، والأرز والذرة وكذا كذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال ورد من الأخ أحمد يقول: كيف نحل بيع العربون مع العلم أن في بعض الناس مطل، وهل إذا قلنا لهم هاتوا نضعها في الأمانات ونقول لهم هذا ليس عربون فوافق، فهل نأخذ منه المال؟
ما أدري عن الصورة اللي أخونا بيسأل عنها، يعني أنا ما فهمت هذه الصورة، والأخ يعني قاصر في التعبير عنها. المهم بيع العربون صورته أنك تذهب تشتري مثلا بيتا أو أرضا أو بهيمة، هذه اتفقتم على هذا بكم؟ بمئة، وأعطيت عربون 10 على أن تأتي تستلم هذه غدا، فلم يأتي هذا الرجل وترك الأمر، فهل العربون هذا من حق البائع هذا ولا من حق المشتري؟ هذا اختلف في أهل العلم بناء على حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون بين مصح ومضاعف، والصحيح أن هذا من حق البائع لأنه فوت عليه فرصة، فوت عليه فرصة. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال ورد من الدقالية من رمز لنفسه بسين عين يقول:
شوفوا الأسئلة كثيرة مع كون يعني الدرس فيه البيوع بيبقى فيه يعني كذا، بس أنا أعلم جيدا يعني من أكثر الدروس اللي بيكون فيها فتاوى دروس البيوع الطلاق، لأنه وإن كانت صعبة في مادتها لكن أيضا كواقع عملي كلنا في حاجة مسة إلى ذلك. نعم.
يقول السائل: إذا وجد شرط في البيع في عقد البيع وهو زيادة 5 جنيهات على كل يوم تأخير في القسط، ولكن من اشترى من هذه الشركة قال أنا أتأخر في القسط أياما ولا يزاد علي شيء، ويأخذ هذا حجة أنه لا شيء فيها، فما حكم
ذلك؟ طالما الشرط موجود فلا يجوز، طالما الشرط موجود لأن هذا التزام لمحرم والتزام المحرم لا يجوز. نعم.
تقول السائلة: أخذ أخي مني ذهبا منذ عدة سنوات على سبيل السلف، والآن ينوي أن يعطيني حقي، وثمن الذهب في هذه الأيام زاد جدا، فهل يعطيني حق الذهب الذي باع به منذ سنوات أم يعطيني حق؟
يا أختاه، هو ما اشترى منك ذهبا، هو اقترض منك ذهبا، ولهذا يأتيك بالذهب، ما لي دخل أنا بالزيادة ولا بالنقصان، هو أنت بعتي، لو بعتي هذا ما يجوز، ولكن أنت أقرضتيه ذهبا 100 جرام مثلا، فليأتي لك ب100 جرام فقط، هذا هو. فإن تصالحتما على مال، يعني بدلا من أن يذهب يأتي بالجرامات أو بكذا، فقال لك بدلا من أن نذهب إلى الصاغة ونأتي بكذا خذي مال، فلا بأس، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا في مجلس العقد، يتم سداد المبلغ كاملا في مجلس العقد، لأن نحن الآن نبيع الذهب بالمال، وبيع الذهب بالمال يلزم فيه التقابض في المجلس. الشرط الثاني وهذا الذي تسألين عنه، أن يكون بسعر اليوم. بسعر اليوم ليه؟ لأن ذهبك الآن، أنت تأخذين ذهبك الآن، إذن إن رضيت أن تأخذي بالمال فبالمال الآن. يبقى إذن شرطان في حال التراضي على تسديد الذهب بالمال: الشرط الأول أن يكون في مجلس العقد، الشرط الثاني أن يكون بسعر اليوم، كما جاء في أثر ابن عمر: كنا نشتري بالدنانير ونعطي الدرائم وبالدرائم ونعطي الدنانير، فسألنا النبي عن ذلك فقال لا بأس إذا تفرقتما، إذا كان بسعر يومية وتفرقتما وليس بينكما شيء، وإن كان حديث فيه يعني بعض الكلام، لكن هذا هو الراجح من جهة العمل، من جهة العمل يبقى لا بأس. طيب لو أنك قلت لا هو بسعر اليوم مثلا هيكون كثير جدا فأنا أتنازل لأخي عن شيء، ما هو مشكل، تنازلي عن كل شيء جزاك الله خير. فإذا كان لك 100,000 أخذت 10,000 جزاك الله خير، أخذت جنيها واحدا فجزاك الله خير، لكن كحق هو هذا. نعم
أحسن الله عليكم. هذا آخر سؤال معنا. تقول الأخت: هناك أخت تسمع على الهاتف هناك أخت تسمع على الهاتف من المصحف والمعلمة لا تعلم ذلك، وتقول: أنا أحفظ بالتكرار ولكن أفعل ذلك لكي أشجع نفسي وأستمر، والله يعلم نيتي، فهل هذا الفعل من الغش؟
هي المعلمة تشترط ماذا؟
تسمع تسميع.
هي تسمع تسميع والمعلمة يعني هي تسمع غيبا يعني. نعم. للمعلمة في مسابقة ولا شيء؟ والمعلمة مثلا مشترطة هذا؟ يعني هي تفهم المعلمة أنها الآن تسمع غيبا؟ هذه غشاشة الآن، يعني تكون حافظة وغشاشة؟ لا، ما يصلح. فإذا كانت هي تقرأ من المصحف تقول للمعلمة: أنا أقرأ من المصحف، أنا أعرض عليك القرآن من المصحف، أريد تجويد القراءة فقط. إنما تقول لها: سمعي غيبا. ما شاء الله الأخت، ما شاء الله، تسمع غيبا عن المعلمة ونظرا من المصحف، والمعلمة تقول: ما شاء الله، أجود طالبة عندي أم إبراهيم. وأم إبراهيم تكذب. ليه أم إبراهيم؟ ما يصلح، القرآن يرضعك عن هذا، وأنت لست في حاجة للكذب، لست في حاجة للكذب، أنت عرض القرآن مجودا على المعلمة من المصحف. نعم.